الشدة والأزمات القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين، مرحبا بكم مع ميزان القرآن والسنة. ندعو الله عز وجل أن نكون جميعا من أهل القرآن والسنة بالفهم الصحيح والتطبيق المخلص. ضيوفنا اليوم اللي يساعدونا على الفهم الصحيح والتطبيق المخلص مع القرآن والسنة الأستاذ الدكتور محمود شعبان. مرحبا بك.
أهلا وسهلا.
تسم أستاذ الدكتور محمود شعبان، أستاذ بلاغة القرآن بجامعة الأزهر. مرحبا بك.
كل مرة نقوله ابتسم من غير ما نقوله وخلاص.
طب ممكن انت تلتزم؟
ابتسم مش التزم.
هو كل واحد وانت التزم.
انا ابتسم والتزم.
لا انت ما تبتسمش، انت تلتزم بس. هو
انت تلتزم.
الاستاذ نبيه الوحش المحامي بالنقد والدستورية العليا. هو طبعا طلع كلمة الوحش دي مش في اسمه، ده هو جده اسمه بهنس ولا بهنس.
نبي محمد احمد بهنس، ابويا كان اسمه ابو الوحش، وانا خدت اللقب من ابويا ولزقته باسمي عشان ابويا كان وحش فعلا.
هو كان ابوك اصلا اسمه في البطاقه الوحش؟
لا كان الشهره.
شهره يعني كلها شهره في شهره.
بس ده اسم عيل.
يعني انت متلون متحول؟
لا انا مش متلون وانا متحول، وبلاش الغمز واللبز من اول الحلقه.
ده تصريح. الغمز واللبز. استاذ نبي الوحش وكيل مؤسسي حزب
لسه مش عارف تقراه؟
لا انا مش مقتنع.
الفقراء الشعبي الديمقراطي. على فكرة نص مصر بتتصل بتقولك يا استاذ عاطف بلاش تحقر في حزب الفقراء، لانه الناس بعتنا لها استمارات وجزء ما بعتنالوش، وان شاء الله هنكونه وهنجيب لك الدليل الرسمي على انه الحزب اتكون، عشان بس ما تقعدش تتريق على الحزب وتستهتر بيه. وانا لو كنا عايشين ان شاء الله على مدى 20 سنة هو اللي هيتولى الحكم في مصر.
طيب ماشي. وكيل مؤسسي حزب الادعياء الشعب الديمقراطي.
الادعياء؟
ما هو انت بتدعي
بقى. لا انت من السيدة زينب.
مش انت بتدعي بقالك يجي 6-7 شهور؟
ايوه عشان راجل غلبان لسه ما معيش امكانيات اسسه.
هتفضل طول عمرك غلبان
يا سيدي. قول حزب المحتمل على راي استاذ عبد الجواد. زي المرشح المحتمل. طيب. تكبت في البطاقه دلوقتي.
يشرفنا ايضا الاستاذ عبد الجواد شبانه. مرحبا بيك.
اهلا بحضرتك.
استاذ عبد الجواد شبانه المحامي بالنقد والدستوريه العليا وعضو امانه حزب الحريه والعداله. مرحبا بيك.
يا اهلا وسهلا.
عندنا اليوم قضيه توحيد الصف، قضيه توحيد الصف، وسؤالنا هل يجب معاقبه المفتي؟ نعم ام لا، نعم ام لا. في صوره رسالتنا هتنبعتها اليوم للدكتور محمد مرسي، هنقول له ايه على كل ده على رقم 94-172. عموما نبدأ بالاخلاق.
اخلاقنا فوق الميزان، اخلاقنا يا انسان، نجد سعادتنا من وحي سيرات أخلاق الفرسان. أخلاقنا أخلاقنا فوق الميزان، حياتك يا إنسان.
مرحبا ضيوفنا الكرام. انضم إلينا يعني عالم جليل فضيلة الشيخ أيمن صيدح. مرحبا بك.
الله فيك.
فضيلة الشيخ أيمن صيدح الداعية الإسلامي المعروف. مرحبا بك. الحمد لله على السلامة.
الله يسلمك ويبارك في عمرك.
سعداء بيك. معلش يعني اتأخرت ولكن يعني جئت في الوقت المناسب.
خير إن شاء الله.
الله يكرمك. شيخ محمود، خلق اليوم أو أدب اليوم عن أخلاق الحوار وأداب الحوار في الإسلام.
ده عاوز 10 حلقات ده.
ده بالذات لما يكون جنبك استاذ نبيه، انت عاوز 20 حلقه
عشان مش غرديه ونص.
انا متفق.
شوف ادب الحوار.
بص انا رشي وانا جاي ان خلينا كويسين النهارده، وانا اخد راحتي وانت تاخد راحتك ومش هتكلم.
وكان جاي معاه سندوتشات فول وعربيه.
سيبك المهم ومك واك
واكلته
يعني ده بقى ازاي.
وايه متفقين اللي عناية حصل.
ايوه بس بره شيء والقناه شيء.
مش احنا قلنا
متفق بدري
متلونون.
لا مش متلونون، ده اصحاب مبدا.
لا عشان شم النسيم يعني.
لا لا لا
زي البيض كده بتاع
الصغيرين. لا ده راجل بيض اللي كان بيتكلم على البيض.
اتفضل يا استاذ محمود.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فحقيقه احوج خلق واحوج ادب تحتاج اليه الامه الان ادب الحوار. انا في خلال الاسبوع الماضي رايت بكل صدق افتقاد الامه لادب الحوار. انا رايت موقفا، كان الموقف الاخير كان معاه فضيله الشيخ ايمن صيدح، كان معايا في الموقف الاخير. انا هقول القران بيقول ايه واحنا بنعمل ايه، بس اتمنى من الله ان المشاهد ينتبه لما اقول، لان احنا داخلين على خطر الا من ننتبه لهذا الادب. القران علمنا قمه الانصاف مع المخالف ولو كان كافرا. قال الله عز وجل: قل من يرزقكم من السماوات والارض قل الله وانا او اياكم لفي ضلال لعلى هدى او في ضلال مبين، وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. يتحدث القران الى النبي صلى الله عليه وسلم ان يجري حوارا مع الكفر، دي لغه الحوار مع الكفر، هذا التنزل مع الكفر، هذا الادب مع الكفر. ربنا بيقول للنبي قل لهم احنا وانتوا، واحد فينا صح والتاني غلط، مين الصح ما قالش، مين الغلط ما قالش، لكنه اشار لذلك. وانا نحن المؤمنون او اياكم المشركون لعلى هدى او في ضلال مبين. اعلى درجات الانصاف في الحوار وفي ادب الخلاف مع المخالف اذا كان مشركا. شوف العجب العجاب، اعلى درجات الانصاف في لغه البشر قولة الشافعي: راي صواب يحتمل الخطا، راي غير خطا يحتمل الصواب. القران لم يحدد ولكنه اشار بالتعريض، وان او اياكم احنا وانتوا، واحد فينا صح التاني غلط، بس عند الصح قال ايه؟ لعلى هدى، إشارة إلى أن صاحب الهداية مستعل، كمن يركب ركوبة مستعل عليها متمكن منها، فالحق واضح أبلج والباطل ضئيل لجلج. لعلى هدى أو في ضلال مبين، عبر عن أصحاب الضلال بفي الظرفية، كأن ضلالاتهم محيطة بهم لا يخرجون منها أبدا. هذا مع الكافر، مع النصراني أو اليهودي، مع الكتابي: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. أسلوب قاصر، ليس لنا طريق إلا الأحسن، أي أنه لو أننا أمامنا طرق حسنة يلزمنا شرعا أن نختار أحسنها. ده مع الكافر، ده مع اليهودي، ده مع النصراني، هذا الخلق مش موجود بيننا كمسلمين. يوم الأحد الماضي كانت لي مداخلة على قناة الحكمة في تهدئة الأمور بخصوص الشيخ حازم، تكلمت عن الأمة والفرد إذا تعارضت المصالح من يقد، وقلنا دعمنا الشيخ حازم من أجل الشريعة وليس من أجل ذاته، فإن تطرقنا إلى أننا سنفسد أمة أو نضيع الراية من أجله يبقى نتوقف، وعند تلاطم الأمواج وتتابع الظلمات قمة الإيجابية أن تكون سلبيا وتتوقف كما قال علماء النفس. الكم الهائل من الرسائل. يوم الثلاثاء في حلقة على الهواء مع الدكتور وسام، اتصل أخ الدكتور صفوت بركات، كان لي الاتهامات وشتمني وبهدلني على الهواء. يوم الأربعاء اتصل بي الشيخ أبو الأشبال، قال عندنا مؤتمر يوم الخميس في مسجد بلال بعد الظهر إلى ما شاء الله. أخي كان في المستشفى، المهم خرجت من المستشفى رحت إيه المؤتمر، جلست والصورة على النت، جنبي أخ بيسلم علي بيقول لي أنت عارفني؟ قلت له يا حبيبي شفت حضرتك مرة في قناة الحافظ سلمت عليها بعد الحلقة. قال لي أنا أخوك صفت بركات اللي إيه اللي كيم لي وشتمني. لا إراديا لقيت نفسي بسلم عليه وببوسه وبحضنه وبضحك، بقول له يعني انت شتمتني على هوا وجيت صالحني دلوقتي وقعدت اضحك. طلبت مني الكلمة، طلعت قلت الكلمة، تحدثت عن جزئية بسيطة، الراية الأمة نسعى لتبرئة الشيخ حازم، ومعانا أدلة، أنا جايب أدلة اهو ان الشيخ حازم راجل بريء وراجل صادق، عاوزين تبرئته ونسعى بكل طريق قانونا وضغطا سلميا بلا إزاء وبلا إفساد للأمة، لكن في نفس الطريق نبحث عن مرشح إسلامي نتفق عليه حتى لا نهتم بأمر ونضيع الأكبر. تكلمت الكلمة، الدكتور محمد عباس بيعقب على الكلمة في حاجات أنا قلتها مش عجباه، هو أنا بتكلم عن عنفوانية زائدة مع الشباب في الشارع اللي بيقولوا دم هيبقى للركب وهنعمل وهنسوي، فظن الشيخ أنني أتكلم عن الأشيخ فرد علي، فقالوا لي رد، دكتور عبد الرحمن منصور بيقول لي رد وشايفني عندي رد. قلت له معلش مش هرد عشان مش عايزين نشخص المسائل. طب خد ورقه ورد. قلت له مش هكتب ورقه ولا هرد. والدكتور محمد حبيبي وقلبي يمتلئ بحبي ولما انزل اكلمه. والله نزل الرجل قبلني وقبل راسي. قلت له والله قلبي يمتلئ بحبك بس انت فهمتني غلط انا ما قلتش كده. الشاهد الناس زعلانه مني. طلع الشيخ ايمن يتكلم كلمه بيقول انا مقتنع بكلمه الدكتور محمود وهو معاه حق وانا شايف حاجات مش كويسه وخطر على الدعوه الاسلاميه وخطر على المستقبل. الراجل اللي شتمني وخدته بالحض وقعدت اضحك مجرد ما الشيخ ايمن منت ما خدتش بالك انت انت كنت مشغول في الكلمه ووشك للايه وهو قاعد جنبي ما طقش كلمتك وقام جري وكان عاوز يروح على المنصه يعترض. الاخ المحترم اللي هو صاحب خلق وصاحب علم وصاحب شريعه وبيعدل على محمود شعبان وبيعدل على فهيم عبد العنان لقيته قام متعصب بالراحه. يا عم ايه ده وازاي وهي هيص مجرد ما الشيخ بيتكلم كلمتين ساب المكان وساب المكان. ده كان عاوز يعترض عاوز يروح على المنصه وفي الاخر ربنا كرم الناس كلمته وراح ايه ماشي على طول. انا بسال سؤال اذا افتقدنا ادب الحوار فيما بيننا كاسلاميين مصيبه اكبر اذا افتقدنا ادب الحوار بيننا كدعاء الى الله وما امرنا به القران مع الكفر وما امرنا به القران مع النصارى واليهود لا وجود له بيننا كاسلاميين. اتمنى من الله ان يتواصل كل دعاة الامه كل طوائف الأمة كل فصائل الأمة كل توجهات الأمة لأننا في مفرق طرق إن لم نجتمع جميعا على تحديد طريق النجاة لنسير فيه بكل جهد لن ننجو أبدا وستضيع الأمة بنا وسنسأل أمام الله عز وجل. إخوان سلفيين كل الفئات كل الطوائف نحن مع المظلوم لتبرئته وللوصول إلى حقه ما استطعنا لكن لا نترك المهمة الكبرى. قضيتنا ليست في فرد إنما في أمة وفي راية وفي منهج. نجتمع على مرشح واحد نعلنه للخلق ننصح نسير في هذا الطريق إلى الوصول إلى الحق للمظلوم لكن في نفس الطريق وفي نفس الخط المتوازي نتفق على مرشح يجتمع عليه الشيخ مصر ويدلون الناس عن حتى إن افتقدنا شيئا لا نفتقد كل شيء. ما لا يدرك كله لا يترك كله أدب الحوار أدب قرآن وسنة لابد أن يعود إلى من ميزانهم القرآن والسنة.
جزاك الله خيرا. شكرا دكتور محمود. أستاذ نبيل وحش بس يقول بس نص الوقت الرحيم. مش
نعم
نص وقت الدكتور محمود
ليه ابن الدادة هو ابن ال
لا عشان انت
ايه عشان انا ايه
عاري
عشان من ضمن الفقراء الشعب الديمقراطي وهو هو شيخ وعالم.
لا هو راسه
يعني انتوا الميزان هيطب من دلوقتي ده لسه الميزان عايزينه فبلاش ال
بص يا سيدي عشان انت عاري الراس
عاري الراس طيب ماشي نغطيه
تعرفه
طيب كده كامل والله شكلك كده بقى جميل
يا رب يا رب شفت انا بحبك ازاي؟
لا ولا عايز احبك ده. بص يا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم. ادب الحوار وان كان تعلمنا وان كان اهم خلق الا انه من المهم جدا ان يكون في اداء الادوات الاعلاميه سواء كانت أدوات مرئية أو مسموعة أو مقروءة
وسائل
إعلام لأن وسائل إعلام دي بتكون وتشكل وتنور الرأي العام وبتعبر عن آلام الأمة وأملها. لكن لما نيجي وأحوج ما نكون فيه مع الإسلاميين زي ما قال الدكتور محمود لكن للأسف مع احترامي للكل في الفترة الأخيرة ونتيجة لتصارع المصالح ونتيجة للأنا والشخصنة زي ما بيقولوا لقينا أدب الهوار هبط ونزل لدرجة ما كنتش أتصورها يعني وإن كنت أتصورها من الليبراليين والعلمانيين وأصحاب الضفائر والائتلافات والحظاظات ما كنتش أتصورها من بعض الإسلاميين. الشاهد انه بقينا نكيل بثلاث اربع مكاييل حتى الاخوة الاسلاميين بيكلوا بعضهم بمكاييل ولا لهم دعوة بالميزان ولا لهم دعوة بالقرآن ولا لهم دعوة بالسنة. لما نيجي النهاردة نعيب على مرشح معين ربنا ما كرموش وطلع عشان الجنسية او عشان غيرها ونقول ده ضغط على اللجنة وضغط على القضاء وعاوز يعمل قلق وعاوز يعمل مهرجانات. الناس دي كلها سواء كانوا اشتراكيين او علمانيين او اسلاميين كانوا فين لما اصحاب الضفائر والائتلافات والحظاظات بيقطعوا الطرق كانوا فين لما منعوا الدكتور الجنزوري الراجل اللي جاي بقرار من السلطة من أعلى سلطة في الدولة ومنعوه من دخول المجلس الوزراء حتى الآن، وقالوا على دول ثوار، وقالوا على نحن كناس إسلاميين بنشجع المرشح بتاعنا أو الراجل بتاعنا إن احنا إرهابيين وإن احنا برفض رأينا وإن احنا بنقول. أما ييجوا بعض الإسلاميين ويقول لك أصل اللي حصل من الشيخ حازم وناسه ده مخالف للدين والشرع. طب يا عم يا متحدث رسمي، يعني انت المفروض مهنتك اتقلبت من محدث رسمي لمعتزل رسمي، ومش عايز اجيب اسماء، اللي لسه انت في البيضة وفي ليك مشايخ وليك اساتذة وليك علماء، اما تيجي ترفع قضية على نوارة نجم وتتنازل عنها وما تتنازلش عن المشايخك حتى في الحديث، اما تيجي تدافع عن نوارة نجم وتقول احنا متضامنين عليها معاها كحزب، يا شيخ حرام عليك. ما قلتش ليه اللي بتعمله نوارة نجم مخالفة للشرع والدين؟ ما قلتش ليه اللي بيعمله علي عبد الفتاح الملحد مخالف للشرع والدين؟ ما قلتش ليه للناس التانية اللي عماله لست ابليس والاناركية مخالفين للشرع والدين؟ انا معرفش التنازلات دي هنفضل فيها لامتى، وهنفضل الناس بتعيب علينا كاسلاميين. والله يا دكتور عاطف قال لك اهو بيحاربوا بعض، بمسكين في خناق بعض، بيشتموا بعض، وكانه لما طلع الشيخ حازم بصراحه واقولها علني انه شماته فيه من بعض الاسلاميين. يا اخوانا احنا لا لنا علاقه باللي حصل حصل، واللي حصل ده وانا بقولها على الهوى على مسؤوليتي حصل من الناحيه السياسيه، وانا كراجل قانون محترف ملوش علاقه بالقانون. واللي طلع حازم ابو اسماعيل يا استاذ عاطف احمد كبالة والمجد الذي يرأس مكتب بكر عند ماكنز اللي هو قام بترجمة الاوراق اللي جاية من امريكا، وبكر عند ماكنز اللي خصخص 200
على المصالح العامة وخاصة التي تستلزمها طبيعة المرحلة التي يمر بها المجتمع، فان هذا من شأنه ان يوصلنا الى الحقيقة. وعندنا قاعدة ذهبية يعني وضعها الامام الشهيد حسن البنا، استلهمها من فكر سلف هذه الأمة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى يومنا هذا، أن الناس ما داموا مختلفين فيجب أن يتعاونوا فيما هم متفقين عليه، وأن يعذر بعضهم بعضا فيما اختلفوا فيه، وإذا أعوزهم الأمر إلى أن يتدارسوا في نقاط الخلاف التي تستلزم طبيعة المرحلة أن توصل فيها إلى رأي، فيجب أن يكون هذا الحوار وسيلته الحوار، وأن يكون الحوار في ظل الحب والإخاء توصلا إلى الحقيقة، ويد الله سبحانه وتعالى في النهاية مع الجماعة.
شكرا أستاذ عبد الجواد جزاك الله خيرا. نحل بقى في الآخر ونختم مع الشيخ أيمن.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في بداية الأمر مرحبا بالسادة الحضور وبمشاهدينا الكرام. نتكلم عن الأخلاق وأدب الحوار. لا أستطيع أن أخوض أو أسبح فيما سبح به أحبتي، لكنني أقول أن من أدب الحوار أن نقبل الحق وإن كان من غيرنا، ونرد الباطل وإن كان من أنفسنا. النهاردة الصبح الشيخ محمود الدكتور محمود اتصل علي إنصافا للحق أنا لا أجامله وهو لا يجاملني، ودليل ذلك أنني اختلفت معه على مسمى مرشح الرئاسة اللي احنا بنتناقش فيه عشان نعلنه على الناس بإذن الله رب العالمين كعلماء ودعاه وغيرهم. يعني هذا الدليل ان احنا مش ماشيين نجامل بعض، فانا اقول لابد من قبول الحق. وعندنا مثال رائع جدا، احنا بنتهم الرأي على الدين كما قال سهل بن حنيف، نتهم الرأي على الدين اي حاجة بنتكلم فيها سواء كانت قانون سواء كان شيء من الامور الاجتماعية او النفسية او اي شيء، لابد ان احنا نوزنه على ميزان الشرع الحكيم، قال الله قال رسوله، والا لن يستقيم الحال ولن ترتفع الغمة عن الامة. هقول موقف جميل جدا حدث من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، لما كان في بيته وهو امير المؤمنين، يعني مش رئيس جمهورية، مش رئيس مكان واحد أو ملك أو أمير، إنما أمير المؤمنين يجلس في بيته، فطرق عليه الباب طارق. انظروا إلى قبول الحق وإلى عدم المجاملة على حساب الدين. لا نرضي الخواطر في ديننا ولا نحاسب الناس أو نجامل الناس على حساب ربنا. النبي علم عمر وعمر يطبق، جلس في بيته فطرق عليه الباب طارق، من بالباب؟ رد من بالباب أبو موسى الأشعري: عمر بن الخطاب كان مشغولا في بعض أعماله فلم يرد في المرة الأولى والثانية والثالثة، فانصرف أبو موسى الأشعري. فلما انتهى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مما كان يقوم بعمله، قال: من كان بالباب؟ قالوا: أبو موسى الأشعري. فلماذا لم يدخل؟ قال: والله لا ندري، لقد انصرف. فأرسل عمر في أثره، أرسل عمر في أثره. فلما أتى أبو موسى الأشعري قال: ما الذي جعلك تنصرف؟ قال: سمعت رسول الله، اسمع، قال: سمعت رسول الله يقول: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع. قال له: سمعت مين؟ قال له: النبي. قال له: تعالى بقى، مش هجم لك على حساب ديني، انت راجل محترم، أيوة انت راجل داعية، نعم انت راجل أستاذ، انت راجل مقول بين الناس، انت صحابي أصلا مزكى من النبي محمد، بس انت قلت ايه؟ قال كلمة لابد أن يحاسب عليها، لأن مش هيستقيم حال الأمة إلا من قوم بعض، بس بأدب، بأدب الحوار وبأدب النبي محمد. قال له: تعالى، سمعت من مين؟ قال له: من النبي محمد. قال: اسمع، والله لئن لم تأتني بدليل على صدق كلامك لأوجعن ظهرك وبطنك، لأوجعن ظهرك وبطنك، وفي رواية مسلم: ولأجعلنك عبرة لمن يعتبر، ولأجعلنك عبرة لمن يعتبر، يعني هتبقى كده قدام الناس في ميدان التحرير وهوريهم إن لأخطأ ده ولو كان صحابي. احنا يا اخوانا لازم نتعلم الكلام ده. أبو موسى الأشعري لم يجادل، قال له: عندك حق، لابد من الدليل. فأسرع أبو موسى الأشعري إلى مجلس يجلس في المسجد يقال له مجلس الأنصار، السلام عليكم، فقالوا: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فردوا جميعا، فلما اقترب منهم قال: أسألكم سؤال بالله، لقد حدث بيني وبين أمير المؤمنين عمر كذا وكذا وكذا، فهل منكم أحد سمع الحديث معي؟ قالوا: كلنا سمع الحديث. قم يا سعيد يا خدري، أبو سعيد الخدري، قام مع أبي موسى الأشعري فقام ليشهد أمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكان أصغر من في المجلس سنا. فلما ذهب إلى أمير المؤمنين عمر ابتسم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وقال: والله ما رددتك تكذيبا لقولك. شيخ محمود لما بيتكلم ولا دكتورنا الدكتور عطف ولا أساتذتنا الكرام، المقصود منها مش ان احنا بنغلط بعض، المقصود منها ان احنا نوصل للحقيقة اللي الناس منتظرها منا عشان يسيروا عليها، عشان يشاوروا، عشان يمشوا، لأن الناس متحركة من خلال الدعاة والعلماء ومثقفي الأمة، الناس منتظرة الإشارة اللي احنا هنشاور ويمشي وراها. فبنقول ان عمر بن الخطاب علمنا ان ما يجمش على حساب الدين. ابو موسى الأشعري رضخ للحق، قال له: نعم، لابد من الدليل. اتى بمن يشهد معه، لما اقترب من عمر، عمر حط لنا قدامنا قاعدة عظيمة جدا، قال: والله ما رددتك تكذيبا لقولك ولا احتاطا من قدرك، انما اخشى ان يأتي زمان على المسلمين يتحدث الناس فيه على الرسول بغير دليل. الحق قبل والدليل قد أتى، وما غضب عمر ولم يغضب أبو موسى ولم يغضب من قام معه، وقالوا: هذا الحق نرضخ إليه ونصل على حدوده، وهكذا علمنا الشرع الحكيم، والله أعلم.
جزاك الله خيرا، شكرا فضيلة الشيخ أيمن صيدح. نذكر حضراتكم إخواننا المشاهدين بقضيتنا توحيد الصف، وسؤالنا: هل يجب عقاب المفتي؟ ورسائلنا إلى الدكتور محمد مرسي. طبعا المخرج ما أظهرش معايا شاشات، لكن ناخد اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا أستاذ ممدوح إسماعيل.
أهلا بك دكتور عاطف،
إزي حضرتك؟ إزي حضرتك، في الميدان ولا روحت؟
لا لا، أنا روحت من بدري.
طيب الحمد لله على السلامة.
الله يسلمك.
مليونية موفقة.
ربنا يكرمك، ربنا يقدر خير للمسلمين.
آمين إن شاء الله. هل في ناس معتصمين ولا لسه الرؤية ما بنتش؟
والله عرفت، جالي اتصال دلوقتي إن في يعني مجموعة خدوا قرار بالاعتصام في الميدان.
تابعين لأي اتجاه؟
تابعين لمجموعة إخواننا المؤيدين للأستاذ حازم.
مجموعة حازم. في حد تاني من الإسلاميين؟ أظن الإخوان والسلفيين روحوا.
الإخوان روحوا، لكن أنا ما شفتش تقصد بالسلفيين حزب النور. ما كانش موجود.
يعني
ما نزلوش النهار. بس أقصد يعني أنا عايزين نحدد التصنيفات، بس عشان السلفيين مش حزب النور. يعني الشيخ محمود شعبان عندك سلف لكن مش حزب النور. فنقول حزب النور
احسن. طيب حد لنا استاذ ممدوح،
وعندك وعندك كبير وحش سلفي كمان بس من غير لحيه.
ده يا خليك يا صديقي،
ده يا حبيبي، ده يا
صديقي يا جميل.
الناس كان بتسوى عليك النهاردة في الميدان.
لا ما 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 ماليش انا في الشغلانة دي.
هو مش ثوري، هو من الفلوس.
لا ده هم كانوا عايزينه عشان يجيب الصعايدر في البلد.
عشان يشطب الميدان بدري.
ايوه. ما اول صوار.
ايوه.
طيب بالنسبة اليوم، هل يعني حقق اهدافه؟
يعني اعتقد ان في رسالة قوية وصلت للسلطة في مصر، ان الشعب يقف بالمرصاد بوعي شديد جدا ضد محاولة سرقة الثورة، وضد محاولة عودة الفلول، وضد المادة 28، وضد لجنة انتخابات الرئاسة. في مطالب واحدة من كل القوى السياسية في هذه النقاط بوضوح تام، اتفق عليها جميع القوى السياسية باختلاف الاطياف والاشكال السياسية. يوجد اشكاليه كبيره في واقع الحياه السياسيه المصريه، وانا عبر منبرك يا دكتور عاطف بقول لمن وضعوا الماده 28 وهم اصدقاء اعزاء، وانا يعني اشير اليهم وانا اسميهم، اقول لهم ارجو ان تعلنوا للشعب المصري كله انكم اخطأتم، لان احدكم قال بكل وضوح مع احترامي وحب وتقدير له، أنا أقول كلمة أحبها دائما، أنا أقول السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، وهو حصن سلطة لجنة انتخابات الرئاسة فأعطاها سلطة مطلقة فأتت لنا بالمفاسد المطلقة في كل شيء. من هذا المنطلق أنا بقول بكل وضوح أن انتخابات الرئاسة في مصر لن تتم بنزاعة مطلقة، لأن عندما وضعت السلطة المطلقة في يد لجنة انتخابات الرئاسة فمعناها أنها ترفع وتخفض من تشاء وتعطي النتيجة لمن تشاء، ولا معقب على قرارها في لأول مرة في وضع يضر بكل معايير العدالة في أنحاء العالم ولم تعرفه البشرية، إلا في نمط شاذ مستبد فقط. أن تعطى لجنة تمارس عمل إداري من شخصيات قضائية على البعض منها إشكاليات وعلامات رهيبة في عملها القضائي، تعطى سلطة مطلقة في كل قراراتها ولا يقبل الطعن على اي قرار من قراراتها مطلقا، فهذه مفسدة مطلقة اعطيت نتيجة سلطة مطلقة. اعتقد الوضع القادم اذا تداركه المجلس العسكري بالتعديل بمرسوم في العين الدستوري الفقرة الخاصة بالمادة 28 التي حصلت قرارات تلك اللجنة، اعتقد ان الوضع سوف يتأزم اكثر من ذلك، يتأزم اكثر من ذلك واكثر. وانا اقول للاخوان المسلمين يعني ارجو ان تتعاملوا مع الامر بوضوح، ما نتيجة ان يترشح محمد مرسي وما نتيجة ان يترشح عبد المنعم فتوح، وانتم تعلمون ان النتيجة النهائية بيد لجنة انتخابات الرئاسة، تصدر قرارا على من تشاء وتعلن نتيجتها كيفما تشاء بدون معقب على قرارها او النتيجة التي تعلنها. اعتقد ان المسائل تثير الريبة في من يستمر في انتخابات الرئاسة في ظل المادة 28. نحن نحتاج الشعب المصري في هذه المرحلة الهامة يحتاج أن يعلن إرادته الحرة عبر صناديق الانتخاب باختيار رئيسه وتعلن النتيجة بنزاهة تامة. أما الأزمة لصناديق الانتخاب ثم بعد ذلك اللجنة تعلن ما تشاء وكيفما تشاء، فهذا أمر لا يقبله إنسان حر أبدا. ونحن خرجنا في الثورة نريد الحرية، نريد الكرامة، نريد مصر أن ترجع عن الاستبداد والظلم الذي غيبت فيه في ظل فقرات وعقود طويلة من الحكم في مصر على مدى 60 عاما. لذلك اعتقد الوقفة التي كانت في ميدان التحرير مختلف القوى اليوم هي وقفة وعي، وقفة ثورة، وقفة استمرار ثورة، وكان فيها رسالة جميلة ايضا انه لم تحدث اي حالات من الشغب كما كانت الثورة من قبل من 25 الى 11 فبراير، لم يتم احتكاك مطلقا مع اي احد مطلقا. فبالتالي هذه الثورة التي عرفها الشعب من 25 يناير 11 فبراير تعود مرة أخرى بقوة في 20 إبريل لتعلن أنها لا عودة للفلول عن طريق شبابيك قفزوا إليها عبر انتخابات الرئاسة، لا عودة للفلول عبر عدم تصديق المجلس العسكري على قانون عدم مباشر حقوق السياسية لإصدار مجلس الشعب، لا عودة للفلول عبر تمرير انتخابات وعبر تمرير وجودهم في انتخابات الرئاسة وموافقة تجري انتخابات الرئاسة علي علامات كثيرة جدا، وقانون ومادة مادة 28 علي علامات كثيرة. لا عودة للاستبداد والظلم بأي طريقة كانت. شعب مصر يريد أن يعيش حرا، يكفي ما ناله من استبداد وظلم على مدى عقود طويلة. سئمنا الذل وسئمنا الاستبداد. لا يعني نحن في مرحلة فاصلة وفي مرحلة هامة في تاريخ مصر. أستاذ عاطف وضيوفك الكرام، شعب مصر منذ 200 عام لم يختار رئيسه. المرة الأخيرة التي اختار فيها رئيسه كانت عندما اختار أهل الحل والعقد الحقيقيين محمد علي لحكم مصر، ثم بعد ذلك نكس محمد علي على عقبيه وأخذ يقذف بهؤلاء وهؤلاء، ثم استبد بحكم مصر وجعله وراثيا حتى جاء العسكر في 52 ورأى الشعب المصري والأجيال التي تعيش الآن ما تراه الآن. أنا أوجه رسالة صغيرة قبل أن يعني حتى أطيل عليكم. السادة العلماء والمشايخ الأفاضل والرموز الإسلاميين في كل مكان، يعني أنا أنصح نفسي وأنصحكم بالوعي واليقظة، لأن المستبدين ماكرين، فلا تجعلوا للماكرين الخبيثين فرصة أن يتلعبوا بكم باستغلال الطيبة والفطرة الطيبة وحسن الخلق عندكم. لأن ما يحدث الآن وهناك حالة انقسام بين رموز الدعوة الإسلامية، وهناك حالة من الاختلافات الشديدة. نحن عندنا مشروع هو مشروعنا الإسلامي. مشروعنا الإسلامي أقوى من الظلم وأقوى من الاستبداد، ولا يمكن أبدا لمشروعنا الإسلامي أن يحتويه المستبدين أو أن يحتوي رموزه الظالمين أو أي سلطة تريد أن تلعب وتريد أن تتخابص على رموز الدعوة ورموز الحركة الإسلامية. نحن في مرحلة هامة. الموقف لا يخص موقف حازم أبو إسماعيل فقط، موقف حازم أبو إسماعيل جزئية صغيرة في موقف كبير جدا وموقف الاستبداد. حازم أبو إسماعيل بغض النظر عن إشكالياتي القانونية، لكن هناك معيار للعدل يعلمه جميع الذين يعملون في مجال العدالة، أن المتضرر من أي قرار من حقه أن يلجأ لمحكمة تنظر في تضرره وتنظر في أدلته، أما أن يجعل الخصم والحكم فهذا في شريعة الغاب، ليس في شريعة تحكم وتريد أن تكون عادلة في أي مقياس من مقاييس الدنيا. لم تعرف البشرية ذلك. الذين نقول عنهم أنهم يعبدون البقر أو يعبدون بوزة أو يعبدون كذا وكذا، لا يوجد في شرائع ما يما حدث في مصر. المسألة هي معايير العدالة بغض النظر عن قرار العدالة. نحن نريد معايير العدالة، وما يحدث في مصر مسألة أكبر من حزمة إسماعيل وأكبر مما اختلف فيه بعض الرموز وجعلوه إشكالية. المسألة أن العدالة تغير، المسألة أن الاستبداد يرجع لحكم مصر، المسألة أن الرئيس القادم لن يكون بإرادة الشعب المصري الحر، إنما سوف يكون بصفقات أو توافقات أو تفاهمات بعيد عن إرادة المصريين في كل مكان، لا في الصعيد ولا في البحر ولا في القاهرة. سوف يذهبون إلى الصناديق ثم تجمع نتائج الصناديق وتصدر اللجنة ما تشاء بدون رقيب ولا حسيب عليهم. هذه المسألة نختم كلامي وأبعث رسالتي التي بعثتها اليوم لميدان التحرير إلى السادة الأفاضل الأصدقاء ومن أساتذة أستاذي الذي وضع وافق على تلك المادة، أن يعلن في هذه المرحلة الهامة في تاريخ مصر أنه أخطأ عندما وافق على وجود هذه المادة في تعديلات دستور 71، وأخطأ عندما وافق أن تكون في التعديلات في 19 مارس، وأخطأ عندما أغمض عين الناس وأغمض عين الدعاء وأغمض عين المثقفين رؤية تلك المادة التي تحدد تاريخ مصر في المستقبل ومن يحكم مصر في المستقبل.
شكرا أستاذ ممدوح، جزاك الله خير.
عندي تعقيب
أطال وعشان ما نطولش تاني تعقيم. نشوف تقرير ونعود لضيوفنا الكرام.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
عادت قضية زواج الشباب المصري من إسرائيليات تطفو مجددا على سطح الأحداث في مصر في ظل التقارير التي تتحدث عن زيادة أعداد هؤلاء الشباب الذين يقعون فريسة للفتيات والنساء الإسرائيليات المتواجدات بكثرة في مدن جنوب سيناء، خاصة شرم الشيخ ونويبع، حيث يتواجد الآلاف من الشباب المصريين العاطلين عن العمل وهناك تضارب بين عدد المصريين المقيمين في إسرائيل أو المتزوجين من إسرائيليات بسبب نقص المعلومات والأرقام الصحيحة سواء الصادرة عن الجهات الإسرائيلية أو المصرية، فهناك تقديرات تؤكد أن عددهم وصل إلى 50,000 وأخرى تقول أنه 30,000 مصري ما بين الإقامة في إسرائيل أو الزواج من إسرائيليات ويهوديات. وما يذكر أنه يوجد نحو 21,000 مصري متزوجين من إسرائيليات، من بينهم 13,000 يقيمون في إسرائيل بطريقة شرعية و1,000 يقيمون بالمخالفة للقوانين، وهناك ما لا يقل عن 7,000 مصري آخرين متزوجين من إسرائيليات ويعيشون خارج البلاد في دول أوروبا وأمريكا. وقد أثمرت تلك الزيجات عن أطفال، صار عدد كبير منهم في سن الشباب، وبات واضحا أن حقوق هؤلاء الشباب من أبناء الإسرائيليات أصبحت قنبلة موقوتة، حيث إن القانون الإسرائيلي يسمح لهم بالحصول على الجنسية الإسرائيلية بحكم والدتهم، فيما يحق لهم الحصول على الجنسية المصرية بحكم أن آباءهم من المصريين. ماذا لو فكر هؤلاء في العودة إلى مصر؟ هل سيتم تعليمهم في المدارس والجامعات الحكومية؟ هل سيتم تجنيدهم مثل سائر الشباب المصري؟ وهل من الممكن أن يلتحقوا بوظائف في المؤسسات الحكومية؟ وماذا عن المراكز السيادية والحساسة؟ وماذا عن المشاركة السياسية لهؤلاء الأولاد في الأحزاب؟ والمشكل في هذا الملف أن الأطفال في إسرائيل يتبعون ديانة الأم وفقا للعقيدة اليهودية. إن إقدام الشباب على السفر إلى إسرائيل نوع من أنواع التطبيع مع الكيان الصهيوني، ويصل الأمر في بعض الأحيان إلى الخيانة، حيث إن عددا كبيرا من هؤلاء الشباب يعمل في صفوف الجيش الصهيوني، وبعضهم أدى الخدمة العسكرية ويعيش في مصر بشكل طبيعي، وأيام الحرب على غزة واستدعاء الاحتياط قطع هؤلاء الحدود والتحقوا بالجيش الصهيوني ليشاركوا في الحرب. وتؤكد مصادر أمنية أن مصر تكاد تستحوذ على معظم عمليات التجسس التي يقوم بها الموساد الإسرائيلي في المنطقة العربية، والدليل على ذلك أنه تم ضبط أكثر من 25 شبكة تجسس إسرائيلية في مصر وحدها خلال السنوات العشر الأخيرة فقط، وبلغ عدد جواسيس الموساد الذين تم تجنيدهم والدفع بهم داخل البلاد 64 جاسوسا، بنسبة 75% مصريين و25% جواسيس إسرائيليين. وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصري قد أصدرت في يونيو 2010 ميلادية حكما قضائيا يقضي بإسقاط الجنسية المصرية عن 30,000 إسرائيلي يقيمون في إسرائيل لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي. وقد رفضت المحكمة الطعن الذي تقدم به وزير الداخلية والخارجية بحكم القضاء الإداري بإسقاط الجنسية عن المتزوجين بإسرائيليات هم وأولادهم، وأيدت الحكم الصادر بإسقاط الجنسية عنهم. ويبرز هذا الملف حساسية هذه القضية في مصر رغم معاهدة السلام الموقعة مع إسرائيل قبل أكثر من 30 عاما.
بطل مشاغبة أستاذ نبي عشان احنا على الهواء.
لك الحكم اللي انت زعته تعرير ده
احنا على
من 10 سنين.
احنا على الهواء.
احنا على الهواء ولا على المية؟ ما ده انا بكلمك في حقائق.
السلام عليكم. مرحبا اخواني المشاهدين. معلش اليوم بتاع الاستاذ نبيل الوحش بيبقى الواحد عامل زي نظر المدرسه.
مش ماسك عصايه ليه؟ طيب
لا معلش ادب الحوار. نذكر حضراتكم بقضيتنا اليوم، قضيه توحيد الصف. سؤالنا اليوم: هل يجب محاسبه المفتي على سفره للقدس؟ نعم ولا؟ يا ريت ضيفوا نعم ولا. ايضا رسائل
وعقابه. طيب رجعت ليه لما الشيخ محمود قال لك عقابه وعقابه؟
ما هو ماشي مكتوب عقابه.
ده خيانه، ده خيانه للاسلام وخيانه للشعب وخيانه للامه وخيانه لكل حاجه. وعقابه.
طيب التزم بالدور، التزم بالدور في
الحياة. التزم بالدور. هقول لك دولار دلوقتي حالا. في
دولار ولا درر؟
درر في حقه.
بالره؟
بالره.
طيب ايضا هيبقى رسائلنا الى الدكتور محمد مرسي المرشح رئاسة الجمهورية، كل ده على رقم 94-172. دلوقتي قضية المصريين اللي موجودين في إسرائيل والزواج بإسرائيليات، هتبدأ أنت يا دكتور محمود ولا تاخد مقدمة قانونية من ال؟
لا ياخد مقدمة من أنا ويتأجل.
لا هو مش أنت اللي تقول، أنا بس
أنا اللي أقول
هو صاحب،
لأن أنا أكبر منه سنة.
أنا الأستاذ ده بالوحش ما أقدرش أزعله والله، إن لما بزعله بزعله مني في البيت.
طيب لك ثلاث دقايق يا أستاذ نبيه يتكلم عن القضية دي في ثلاث دقايق.
بسم الله الرحمن الرحيم. القضية دي عملنا فيها مجهود بإذن الله سبحانه وتعالى حوالي ثلاث سنين أو سنتين عشان نجمع الداتا بتاعتها، جمعناها من على النت ومن داخل وزارة وزارات الكيان الصهيوني. الإحصائية اللي كانت تحت إيدينا في 2008 30 ألف شاب هجروا بعد اتفاقية العار في 79 للكيان الصهيوني. 79 يا أستاذ لو سمحت، ما انت ليكش في التواريخ ولا ليكش في 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 الكلام ده.
كان ديفيد كان السنه كام؟
79.
لا اتفاقيه السلام
79، اتفاقيه العار 79.
مش هي كان ديفيد؟
لا 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 اتفاقيه ده كان ديفيد مشروع
ده كانت
انما اتفاقيه العار 79 خلاص. ودرستها من الناحيه الشرعيه ومن الناحيه القانونيه ومن الناحيه الدستوريه. لا الشرعيه، لانه في 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 عندنا الدستور كانت الموضوع ده موضوع الزيجة دي مخالف للمادة 2 من الدستور اللي بتقول الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، ومخالفة لمواد كتيرة.
ازاي بقى يعني؟ ما
مش طبعا ما كمل
كتابية ممكن ان يتزوج منها؟
لا قال كتابية، ديك انت جبت مربط الفرس. الصهاينة ليسوا كتابيات او كتابيون او كتابيات او لسنا كتابيات. ليه؟ لانه لما بيعترفوش بعديان والجنين في بطن امه صهيوني، والصهيوني فكر.
دي كانت الديانة يهودية.
لا يا سيدي اسمع بس الكلام عشان الناس تفهم واحنا نفهم. ال عندنا احنا في القانون،
لا عشان يبقى خلاص هنسيبنا من جانب الشرع ونسأل عليه
الشرع. ما ماشي، عندنا في القانون ثلاث حالات للزواج الجنسي: سحب واسقاط وزوال. الاولانية الزوال دي تزول الجنسية المصرية عن ليتجنس بجنسية أجنبية بقوة القانون تبقى للمادة 10 من القانون 26 لسنة 75. ليه؟ لأن المادة بتقول لابد من وجود إذن من وزير الداخلية في حالة التجنس بجنسية أجنبية أنه ليه الحق في الاحتفاظ بالجنسية المصرية. ما قدمش الطلب ده في خلال سنة يبقى تزول عنه الجنسية المصرية بقوة القانون. السلطات المصرية عندنا نايمة في العسل وما زالتش بقوة القانون. أول ما يعرف أو يعلم وزير الداخلية يقدم طلب يحطه قدام رئيس مجلس الوزراء اللي كان دوره يشبه عندنا رئيس مجلس الآباء ويقوله لو سمحت الراجل ده حصل على الجنسية بالمخالفة المادة 10 اتقتلنا عنه الجنسية، فدخلنا في المرحلة الثالثة اللي هي إسقاط. أما السحب فدي من سلطة وزير الداخلية التقديرية. هذه السلطة تنقلب إلى واجب إذا أضرت الجنسية الأجنبية بالأمن القومي أو إذا أضرت بالأداب العامة والنظام العام. ما يبقاش لي خيار، يبقى وجوب عليه يسحب الجنسية. مثال واحد زي الأب بيوت اللي هو عزيز مرقص قال لي أدبه في أمريكا وهجم الرسول وهجم الإسلام وزعزع عن الاستقرار الأمن القومي، يبقى على وزير الداخلية أنه يسحب منه الجنسية المصرية. مثال تاني زي مروس صادق، مثال تالت زي زكريا بطرس، زي اي حد يضر باللبن. لما جه حط القانون شروط قال لك ايه بقى اللي بتقول عليها دلوقتي؟ ان تكون كتابية حقا وليس او حقا وصدقا. خلاص يعني ما تكونش ملعوب. ان تكون ان يكون هناك بيننا وبينهم حرب. الا يعمل
في جهه الشرعي ده كله في الشرعي الشرعي.
ايوه ما انا بكمل
من الشرع
ثواني بس اكمل. لا ده قانون مش شرع.
طيب قانون
الا ده الماده 17 من القانون 25 26 الا يعمل في جهه اجنبيه تكون في حاله حرب مع دولته. الا يعمل في جهه اجنبيه الا يبند في 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 جيش دوله اجنبيه بدون اذن من وزير الحربيه، طبعا دلوقتي اسمها وزاره الدفاع. الا يتصف بالصهيونيه، اخر شرط في السبع شروط الا يتصف بالصهيونية.
هو ولا مراته؟
هو المتجنس بالجنسية الاجنبية. اللي بالجنسية الاسرائيلية ده احنا نعلنا عن اسرائيلية. خلاص؟ الا يتصل بالصهيوني الجنين في بطن ام صهيوني. فما تقوليش دول مجتمع يهودي. هذه واحد. اثنين، فاخدت الداتا دي جميله الجميله دي ورحت رافع بيها دعوه قدام محكمه القضاء الاداري. الاول بعت انذار للسيد وزير الداخليه، بخلق لنفسي حاجه اسمها قرار اداري عندنا، لانه قضايا القضاء الاداري لا تقبل الا بقرار ايجابي او قرار سلبي. فخلقت لنفسي قرار، اديته مهره 15 يوم يا معالي وزير الداخليه في مصيبه لاداره بالامن القومي، من فضلك اتحرك واعرض الطلب على مجلس الوزراء. طبعا كالعاده ملوش علاقه. فانتهوا ال 15 يوم، اقمت الدعوه، خدت حكم تاريخي من المستشار محمد عطيه اللي حاليا وزير مجلس وزير مجلسي الشعب والشورى، واللي اصدر 5 احكام في تاريخ مصر ما يتعوضوش. الحكم اللي خاص بالقوافل لغزه والغاثة، الحكم اللي خاص بالغاء الحرس الجامعي، الحكم اللي خاص بعدم تصدير الغاز لاسرائيل، الحكم اللي خاص باسقاط الجنسيه المصريه على اللي جوزوا صهيونيات.
دول 4.
ما انا هجيب لك الحكم الخامس تتذكره دلوقتي. المهم ده صدر، ده الخمسه دول في 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 وقت واحد، يعني صدر هو احكام كتير الحمد لله.
انا الراجل ده محترم،
فوق المحترم.
ماسك ايه دلوقتي؟
وزير مجلس الشعب والشورى.
ما امسكش عدل ليه ده؟
ثواني بس اكمل لك، ما العدل ده لقصه ثانيه. تقطعنيش والنبي عشان ما تنسنيش. لا اله الا الله. خلاص. الراجل درسها من جميع الجوانب. جات الحكومه المصريه حضرت اللي هو نائب الدوله عن الداخليه وعن الخارجيه، قال ايه بقى؟ عدم قبول الدعوه اللي رفعها من غير صفه، انه نبيل وحش ده ملوش صفه لانه ابن الداده وراجل اي كلام.
من شتموك يعني؟ قالوا عليك مالكش
من حرفيش ولا صعليك. وانه عدم اختصاص المحكمه الولائي لانه ده من اختصاص السلطه التشريعيه. كان الحكم الابتدائي او اللي بنقول عليه الابتدائي احنا كان صفعه على قفا الداخليه والخارجيه، وقال لهم الراجل ده مواطن مصري وليه صفه ومصلحه في اقامه الدعوه، وقال ان المحكمه مختصه لانه ده قرار اداري وانه المفروض احنا علينا رقابه ليه، وان سلطه وزير الداخليه ليست سلطه تحكميه او تعسفيه، وحكم يدرس في جميع دول العالم. طبعا الخارجيه والداخليه طعنوا في الحكم قدام الاداريه العليا وقالوا يبقى في الطعن. الراجل ده بيخرف، يعني ايه معانا معاهده سلام وجاي يقول تسقط الجنسيه المصريه عنه، ولسه لغايه دلوقتي بيقول ان اسرائيل عدوه وكانت فضيحه بجلاجل للداخليه والخارجيه. الراجل المحترم المستشار محمد الحسين رئيس المحكمه الاداريه العليا قال لهم طيب الراجل ده بيخرف، ادونا شهاده بقاعده بيانات المتزوجين في اسرائيل من صهيونيات مصريين. اجل لهم ما جابوش الشهاده، اجل لهم جابوا شهاده زي الشهادات المضروبه اللي بيقدموها دلوقتي في اللي كان بيقدمها المرحوم كمال الشاذلي النموذج 46 اللي بتوع الحزب الوطني اللي هو المتهربين من التجنيد اللي كان بيدير مجلس سيد قراره بالعين والحاجب واللي اسس دوله الديمقراطيه تبع الحمر الله يرحمه، وراح مقدمين الشهاده دي بتقول ايه؟ ان الداخليه المصريه والخارجيه المصريه لا علم لها بالناس اللي متزوجين في اسرائيل ولا عددها. انا طبعا رقصت بالشهاده دي قدام القاضي، قلت له انا بحيي وزير الداخليه ووزير الخارجيه
شغل،
لانه الاثنين ما لهمش علاقه بالامن القومي. واحد فيهم اللي هو وزير الداخليه تفرغ لحمايه كراسي النظام، وتفرغ لحمايه اصحاب الكروش والعروش، وتفرغ لحمايه بطن ومخار الدين في شارع طلعت حرب. ده الكلام ده ثابت في محضر الجلسه، وقدموا ضد احتجاج وقدموا مذكره وقال لك احنا بتهين معرفش ايه. وقلت له وزير الداخليه الثاني اللي هو احمد ابو الغيط ربنا يديله الصحه،
الخارجيه
الراجل كان عامل زي البقره الحلوب بيضحك عمال على بطال، وقال نفسه كده اعلان خيال مآتة، وانا باخد تعليماتي من المخلوع وانا فخور اني باخد تعليماتي من المخلوع، واتفرغ هو على ضيشه بره للحفلات وللبزنس. والشاهد على كده الرقاصه اللي فضحت
الخليه محمد بسوني. خلينا في القضيه،
ما هي في القضيه.
طيب
خدت حكم تاريخي في 2010 19 5، الحكم صدر في 19 5 تأيد باجماع الاراء في 2010. بعت انذار لوزير الداخليه بتنفيذ هذا الحكم زي ما عارف اخويا الاستاذ عبد الجواد الماده 123 في قانون العقوبات بتعطينا الحق في اي حد داخل في اختصاصه تنفيذ الاحكام لازم نبعت له انذار على قد محضر خلال 8 ايام يعني ينفذ الحكم يعني نرفع جنحة مباشرة ضده عليه بالحبس والعزل. للأسف وزير الداخلية كان عنده حصانة لانه كان عضو في مجلس الشورى اصطدمنا بالحصانة. الراجل اللي كانت قدامه القضية بالحبس والعزل بتاع جنح العجوزة راجل انا بحييه اللي هو دفعت قدامه بعدم دستورية نص المادة 99 وتحالت القضية للمحكمة الدستورية وما زالت القضية في المحكمة الدستورية. ولكن الحمد لله جيت عليها المفوضين في صالحي بان المادة 99 دي اللي بتسبغ الحضانة على مجلس الشعب والشورى وباء وان المفروض الحصانة تكون تحت قبة مجلس الشعب فقط وليس خارج قبة مجلس الشعب لعدم اخلال بمبدعي المساواة وتكافؤ الفرص. اكمل لك بس انا لسه الاسبوع اللي فات ارسلت نفس الانذار لمحمد ابراهيم وللدكتور الجنزوري وقلت لهم لا ما نفذتوش الحكم ده خلال 8 ايام انا هعمل الجرحى مباشرة بالحبس والعزل. الكارثة فين يا استاذ عاطف؟ ده انا هقول لك على موضوع يا دكتور عاطف اخطر من اللي بنتكلم فيه. عملوا لقاء في اذاعه صوت العرب مع سياده المشير وهو وزير الدفاع فقال لهم الحكم ده تاريخي وعلى الجهات المصريه المسؤوله ان تنفذه لانه ضرب الامن القومي. طب انت يا عم المشير دلوقتي جيت وبقيت ماسك البلد ما تنفذه ازاي يا عم المشير تسمح للاسرائيليين للمصريين اللي متجوزين صهيونيات بادلاء بالاصواتهم في انتخابات مجلس الشعب الشورى وازاي هتسمح لهم في انتخابات الرئاسه؟ والكارثه الاكبر دكتور عاطف في 18,000 شاب مصري من المتجوزين اسرائيليات متجندين في الجيش الاسرائيلي ودي كارثه اكبر. ناس نعم يا فندم ده موجوده في الحكم
يعني اعترفوا بيها؟
امال ايه؟ وعاملين رابطه هناك اسمها رابطه المصريين وبيكونوا في حزب اسمه حزب المصريين.
بس الكلام ده في نفي ليه؟
نفي من ايه؟
من بعض المقيمين هناك. انا شفت
نفي ازاي؟ ده في واحد اتصل رئيس الرابطه اللي هناك بيقول لي ده انا طلعت من مصر عشان اجاهد وكافح وانت راجل مالكش حق ان ترفع ضدنا قضيه. وقلت له انت جوز الست تكافح في ايه؟ ده هي اللي بتصرف عليك هناك. ما تكافح في بلدك تبيع ليمون، ما تبيع جرجير، ما تبيع دجل. ما تشحت قدام السادة زينب. لكن تروح للكيان الصهيوني اللي قتل 70,000 أسير ومدني عزل في 56 و 67 واعترفت به المؤسسات العسكرية واعترف بهم الكيان الصهيوني وجه عموس نعمان اللي هو بيزور شرم الشيخ في 80 وقال لك أنا فخور اللي شفت الهياكل المصرية اتدفنت أحياء. ولما يجي العميد قريب أرو يعترف ويقول لك احنا فخورين ان كنا بنشق بطون المصريين ونطلع الكبد والكلاوي ونبيعها كقطع غارات بشريه. ده الراجل اللي موجود في السجن ده في المركز الطبي المفروض ما يتحكمش، المفروض نجيب بنزين ونولع فيه هو وزراعه وديونه ودلاديه.
ده قانون ده ولا ده قانون؟
ده فتوانا قانون لانه ده يعتبر خيانه عظمى.
قانون ما فيهوش
ده اتحرك له شعره. انت عارف اللي قدم لي الاحصائيه مين؟ عمرو موسى لما كان وزير خارجيه واختصمته في قضيه تانية اللي هي في قضيه الكامب ديفيد.
خلينا بس
قدم لي احصائيه ان المصريين اللي ماتوا هناك 70,000 ده كانوا بيحفروا لهم الحفر ويعدي عليهم بالدبابات يا اما يغطوهم كده الحفر ويموتوهم احياء. الكلام ده مش كلامي، ده الكلام ده موجود في تاريخه وفي كتب وفي اعترافات المؤسسات الصهيونيه. يعني زي اخونا علي جمعه دلوقتي بيطالع.
خلينا بس لحظه
في الموضوع الاسرائيلي
الاسرائيليين نشوف
ونرجع
فيديو
علي جمعه
نشوف فيديو ونرجع لضيوفنا. وانت تسكت بقى خالص
وانا كاتم لغايه
الحلقه. القران حياتي يهديني
لصراط. حكم قضائي يمهد لاسقاط الجنسيه عن المواطنين المتزوجين من اسرائيليات. جاء الحكم انعكاسا وتتويجا لسلسلة حلقاتنا التي وصلت الى 15 حلقة ناقشنا فيها القضية بكل جوانبها وابعادها الامنية والسياسية والاقتصادية والمعيشية والاجتماعية والثقافية. الحكم اغضب المواطنين العاملين والمقيمين والمتزوجين في اسرائيل فنظموا الاحتجاجات واعلنوا حالة الغضب. تعالوا نشاهد اولا ملخصا لكل الحالات. بعضهم تزوج من فلسطينيات حاصلات على الجنسية الاسرائيلية وبعضهم تزوج من يهوديات وبعضهم للأسف الشديد حصل على جنسية الدولة الصهيونية وبعضهم للأسف الأشد طلب حق اللجوء السياسي للدولة الوحشية والهمجية التي تقتل وتذبح فينا كل يوم.
وجود المصريين في إسرائيل يهدد الأمن القومي المصري
100%.
طيب
استاذ، وليه ما بتعتبروش العكس انه بيهدد الامن القومي الاسرائيلي؟ انت تعرف ان هم ما بيدوش
خطتك ايه عشان تهدد الامن القومي الاسرائيلي؟ لو عندك خطه وعندك تصور لكيفيه تهديد الامن، انك هتخدم في الجيش الاسرائيلي، ابنائك رغم عنك هياخدوا الجنسيه بحكم ان الام اسرائيليه.
هل خيانه الاسمنت المباع للسلطه الفلسطينيه عشان بناء الجدار دي ما كانتش خيانه عظمى من قبل مصر والسلطه الفلسطينيه؟ هل المصانع اللي بتتبني في مصر هناك باتفاق مع مصر واسرائيل ما تبقاش خيانه عظمى؟ هل الغاز ما يعتبرش خيانه عظمى؟ هل العمال اللي بيجوا من وزاره الزراعه عشان يتعلموا هنا ما تعتبرش خيانه عظمى؟
وجودك هناك خيانه عظمى.
هاجي مصر مش ازاي اتعلم؟ اقعد جنب زميلي يقول لي انت امك اسرائيليه، وكل يوم هتخش مشاكل ومشاكل ملهاش اخر، امك اسرائيليه وابوك مصري صهيونيه ومش صهيونيه.
انا كمواطن مصري، كمواطن مصري بحمل باسبور مصري، رحت سفاره اسمها سفاره اسرائيل، دوله اسرائيل موجود داخل القاهره، ورحت اخذت فيزا وسافرت من مطار القاهره بطياره مصريه، وصلت بيها مطار تل ابيب نهوت. وعلى فكره يا استاذ وائل، انا قبل ما اتجوز انا سالت ضباط امن الدوله في مشكله لو حصل ان انا تزوجت من 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 فتاه من عرب اسرائيل، قالوا لي لا مفيش اي مشاكل، بس ولادك مش هيخش الجيش، مش هيخش الداخليه، لكن مفيش اي مشاكل. قلت لهم يعني مفيش اي مشاكل بالنسبه لنا؟ قالوا لا مفيش اي مشاكل.
خلينا بقى لما ننتقل الى حالتك انت، لما تبقى المصيبه افدح وتحصل على الجنسيه الاسرائيليه، لماذا حصلت عليها؟
هو المصيبه الكلمه اللي انت بتقولها دي كلمه مصيبه، يعني الورقه دي بقى اللي عملت المصيبه دي كلها وعملت الخيانه العظمى والكارثه.
القران حياتي، القران حياتي، يهديني للصراط.
الصدمه بتكون اشد لما تكون عندي معلومات انك ايضا من الذين حاربوا في اكتوبر 1973.
ايوه، ما انا خلصت اللي عندي، خلصت الجولات اللي احنا عملناها خلاص، وعملنا سلام العالم هنا وهناك،
خلصت. انتقلنا الى ام المصائب وهي حصولك على الجنسية الاسرائيلية، لماذا حصلت عليها؟
والله انا مش شايف، انا لو جاوبتك عليها انا مش شايف مصيبة في اي حاجة. كل ان انا جيت اسرائيل او اخدت جنسية او ما اخدتش جنسية، انا مش شايفها مصيبة. انا اتجوزت واحدة على سنة الله ورسوله، اذا كانت البلد شايفها، انا ما شفتش دولة او حكومة بتتدخل في شؤون البني ادم الخاصة.
انه في كل مكان هنا بندخله، اي حتى اي مكان، مطعم تبقى داخل مطعم وسيرت او اي حته بتم تفتيشك.
مصر احلى بلد في العالم، مصر فيها الحريات،
يا احلى بلد تطلب اللجوء السياسي لاسرائيل. انت راجل رايح لعدوك تقعد عنده، تلجا الى عدوك للاستقواء به على بلدك.
هنا ده البلد ده مش خارج المصريين، مش لازم المصريين يعرفوا فيها ولا زي وحدك. كل واحد لازم على الدعيار ياخدهم يروحوا على مصر.
بنتك هتتعدد ولاءاتها، تبقى تتمزع لما تكبر، هتبقى المصرية ولا إسرائيلية؟ يعني أنت دلوقتي عملت جريمة في حق بنتك، يعني مش في حق نفسك ولا في حق وطنك. البنت دي تطلع انتمائها، انتمائها لمين؟ لوطنها مصر ولا لإسرائيل اللي هي عاملة جنسيتهم؟ يعني تخيل الجريمة، وأنا بقول للشباب اللي بيبصوا تحت رجليهم، يعني هذه الإنسانة ازاي تعيش انسانه سويه؟
نكون طفل خليوات تكون ماشي من فيه اوكي، وتبتدي تابع اوكي، تجي لك سوا تامر.
شفنا تقرير مطول، ناخد الرأي القانوني عشان نبقى خلصناه، وبعدين بقى نقعد بقى في الرأي الشرعي. استاذ عبد الجواد،
بسم الله الرحمن الرحيم. هو
الصراحة كان لك تعليق قبل كده عاجل ولا خلاص
اجلت؟ في تعليق سريع على ما ورد في كلام الاخ الفاضل الاستاذ ممدوح اسماعيل فيما ينعى على الاخوان المسلمين انهم كيف يتقدموا بمرشح للرئاسة الان، والمادة 28 التي تحصن قرارات المحكمة، تحصن قرارات اللجنة العليا من الطعن. هو طبعا يعني بلا شك ان هذه مشكلة، ولكن يجب الا ننعى على اي فصيل ان يتقدم بمرشح، لان الذي ينعى على اي فصيل الان كان ينبغي عليه ان ينعى على كل حزب ترشح، وكانت هناك مؤشرات قوية ان يتم تزوير الانتخابات. وانا بقول لاخ الكريم الاستاذ ممدوح اسماعيل ان النصوص المكتوبة وحدها لا تصون حق ولا تحمي حرية، ولكن ارادة الشعوب هي التي تحمي. والشعب المصري الان ليس هو الشعب المصري قبل الثورة، والشعب سوف يحمي حقوقه ان شاء الله، ولن يسمح لاي جهة مهما يعني سول لها الشيطان ان تزور ارادة المصريين. فاخر تزوير لارادة المصريين قد انتهى في انتخابات 2010 قبل سقوط النظام. اما فيما يتعلق بمشكلة زواج المصريين من اسرائيليات، وانا اتابع واستمع الى ما ورد في اقوال المصريين، يعني التعجب اقل يعني شيء قليل حيال ما سمعنا. ولكن انا استطيع ان اقول عدة نقاط. حينما يصل المصريون في التفكير الى هذا الفهم، فهذا بيدل الى الحالة النفسية والحالة الذهنية والحالة العقلية التي وصل اليها 30,000 مصري في ظل النظام السابق الذي عقد هذا المجتمع بمشكلات كثيرة، وبلغ الفساد في المجتمع ذروته حتى تحول 30,000 شاب ان يفكروا بهذه العقلية، وان غض الطرف من قبل النظام عنها كان عاملا من عوامل التطبيع مع الكيان المحتل لارض العرب والمسلمين في فلسطين، وهي لا شك تشكل خطر على الامن القومي المصري. ولذلك يجب على الدولة أن تبادر فورا بإعمال مقتضى الحكم القضائي الذي صدر من المحكمة الإدارية العليا بإسقاط الجنسية عن هؤلاء، وخاصة حينما يفكرون بهذا التفكير الغريب. هي أيضا رسالة إلى أن المجتمع الذي نعيش فيه يعاني من ضعف تربوي، ويعني ضعف تربوي في البيوت، وضعف تربوي في المدارس، وضعف تربوي في الجامعات، حتى وصلت قضايا الولاء وقضايا الانتماء إلى هذا المستوى من الانحدار، وهي ثمرة طبيعية لتلاتين سنة كانت تحرف فيها قيم الإسلام، وكان يضيق فيها على الجهر بهذه القيم، وكانت تضعف فيها المؤسسات الدينية حتى لم تعد قادرة على أن تحول بين المجتمع وبين المصريين المحصنين أصلا ضد أن يقولوا هذا الكلام، ولكن هم انحضروا إليه. وعلى العموم هي إحدى المشكلات بلا شك القائمة في المجتمع الآن، ولكن هناك يعني مشكلات كثيرة يجب أن يعني نتصدى لها في هذا الوقت، وخاصة مشكلة التصدع التي كاد أن يقتربنا المجتمع المصري بفصائله. ولكن الحمد لله رب العالمين، المليونية التي كانت اليوم تقول أن المجتمع سيتعافى، وأعتقد إن شاء الله أن مجتمعنا حينما يتطهر من هذه المشاكل وخاصة في ظل قيم الإسلام سوف يعود للناس رشدهم، وسوف لن يكون هناك أي مصري يمكن أن يقول مثل هذا الكلام الذي لا يقوله إلا مجنون فقد رشده وعقله.
شكرا أستاذ عبد الجواد، جزاك الله. في اتصال.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك دكتور؟
مرحبا بيك، اتفضل.
هلو.
اتفضل.
برحب بالضيف حضرتك، وانا مع وقوع كوبا على المفتي، تمام. وانا لي عند حضرتك تنويه بسيط جدا.
اتفضل.
في الشيخ مكتوب تحت على الاعلان على الشريط شيخ اسمه سعيد لعلاج الجن، المسي بالجن، الحاجات دي. للاسف الشيخ ابو سعيد ده بيعالج بالطرق اللي هي فيها الجدل والكلام ده.
طيب نراجع اذا كانت رساله ولا اذا كان
حضرتك. وفي حاجه ثانيه بعد حضرتك، ان دلوقتي برضو في اعلانات بتيجي يعني زي مثلا العلاج بالطب والحاجات البديل ده كله، في حاجات برضو يعني انا بحس ان ايه ان القناة بتشيل وزر انها بتوصل للناس ان حاجة دي صحيحة ومعظمها كذب.
حاضر، احنا لو اعلانات بندقى فيها، لكن اخشى ان يكون بعض البعض بيبعت رسائل في شريط الرسائل من موبايله نراجعها. حاضر، شكرا جزيلا. في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور عاطف، بارك الله فيك وفي علمك ونفع بك، وده أدام عليك يا رب رؤيتنا ليك يا رب وهذا البرنامج الجميل. وبرحب بشيخنا وحبيبنا الدكتور أيمن صيب حبيبتنا الحافظ، وأهلا وسهلا بيك. وأولا عندي اعتذار أولا وشكر ثانيا ومعتعليق على على الكلام بتاع اليهوديات والإسرائيليات والكلام ده كله. أنا عندي اعتذار، أنا أسفة لنا تكلمت في برنامج محكمة العلماء أو برنامج الثورة وصوتي كان عالي شوية، بس انفعلت على أخ من اللي كانوا قاعدين تهجم على الشيخ حازم، فربنا يبارك في عمره. بذكر الأستاذ سمير معد البرنامج في الميزان، ربنا يبارك فيه ويزيده أدب وعلم، ورد غيبة الراجل واتصل بالراجل ورد وبرد نارنا يعني بصراحة، فألف شكر لي وربنا يخليه يا رب. أما بقى بالنسبة للإسرائيليات واليهوديات، أنا عندي أولاد أختي شغالين في السياحة، وبرضو دي مشكلة كبيرة، لأن أكثر من 6-7 قرى سياحية من أكبر القرى السياحية في الغردقة وشرم الشيخ وساحل البحر الأحمر للأسف متزوجين من يهوديات على مساحات شاسعة من الأراضي. وطبعا الكلام اللي يقوله سيدنا دين والكلام اللي يقوله حضرتكم خطير جدا، لأن احنا كده محتلين من اليهود بمزاجنا، وقال الله وقال الرسول زي ما هما بيقولوا ان احنا متجوزين يهوديات على سنة الله ورسوله، فللأسف احنا محتلين، ارضنا محتلة ما يعني مساحات شاسعة معمول على قرى سياحية متزوجين من يهوديات برأس مال خطير. ولاد اخواتي انا كلهم شغالين في المناطق دي كلها، فبارك الله فيكم ان انتم بتطرحوا حاجة زي كده، وياريت شبابنا يفوق ويتعلم ان احنا بلدك ما تبيعهاش لو بملايين الدنيا، مش عشان دنيا وفلوس هتموت مش هتاخد معك حاجة، لكن ولادك لحد قديم سابع جدا هيشيل وزرك، فانت ليه؟ فربنا يحميك يا دكتور ويبارك فيك وينفع بكم يا رب، واسفع الاطاله وشكرا ليك. السلام عليكم.
شكرا جزيلا. اتصل تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته يا دكتور عاطف.
مرحبا معنا الدكتور صلاح جوده.
اهلا بيك.
مرحبا دكتور صلاح جوده رئيس مركز الدراسات الاقتصاديه، مرحبا بيك.
اهلا بيك يا دكتور عاطف.
عندك ارقام عن وضع المصريين في اسرائيل
اتفضل. احنا عندنا اشكاليه بصراحه في الشباب المصري اللي بيتزوج من اسرائيليات بسبب بسيط، في الادبيات اليهوديه موجوده ان اليهودي هو من تكون امه يهوديه وليس ابوه، اي ان يكون الماعون هو اليهودي، هذه هي الادبيات في اليهوديه. فاحنا كده احنا بنزود عدد اليهود اللي موجودين هناك، دي واحد. اتنين، احنا عندنا هنا من الممكن ان يتم اخذ الجنسية المصرية لابن المصري اللي موجود هنا، يبقى الراجل اللي تزوج اسرائيلية هيصبح عرف اليهود يهودي، ولكن في القانون المصري يعد مصري. ده نوع من انواع الاحتلال القادم الينا. عدد المصريين اللي موجودين في اسرائيل يتجاوز 240,000 واحد، من ضمنهم 125,000 متزوجين من يهوديات هناك. هي دي الإشكالية، ان كمان 10 سنوات من الممكن ان يقوم هذا المصري بشراء اراضي سواء في سيناء او في اي اماكن اخرى، وبالتالي يتم توريثها الى ابنه.
معاك تفضل.
هي دي الإشكالية اللي بتقابل مصر، لذلك احنا بنطالب ان القانون المصري يكون حازم في هذه القضية. حازم ازاي؟ ان اللي هيتزوج من اسرائيلية من هناك ممنوع يتم شراءه هو او اهله اللي موجودين هنا او يتملكوا اي اراضي، لان من الممكن ان يكون هناك نوع من انواع الاحتيال والتلاعب ان يقوم المصري بشراء اراضي هنا سواء عن نفسه او سواء عن طريق اهله او قرايبه، بحيث في الاخر تقول الى ابنه وبالتالي تقول الى اليهود. هي دي الاشكالية، وانا لازم القانون يكون صارم في هذه الجزئية، بالاضافة الى نزع الجنسية. احنا في الاخر عدونا الاول والاخير هو اسرائيل، سواء عملنا معاهدة ما عملناش معاهدة هو العدو الاول والاخير. فانا لازم اللي بيتعاون مع هذا الكيان، انا لازم ابقى دولة مصر محرقة من هذا النوع او واخدة الاجراءات الاحترازية ليه.
انت عارف يا دكتور صلاح بدأوا يشتروا اراضي بالفعل حتى في سيناء؟
طبعا، ما هي دي الاشكالية بقول لحضرتك. انا ابن الدينة ده مصر هنا الدولة
في الغردقة
تملك ابن الدينة اراضي في السيناء. انا تملكها لواحد سافر لليهود وتجوز من عندهم وخلف، وبالتالي تتناول هذه الاراضي والملكيه الى اليهود، واحنا نعرف منازعاتهم في القضاء. يعني كمان 10-15 سنه في حاله موت الجيل الاول اللي هو الاباء سيتم المنازعه لمصر في هذه الاراضي.
صح، شكرا استاذ دكتور صلاح.
الله
طيب لسه بتمتع. اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الو
اتفضل. السلام عليكم.
الو
اتفضل، سامعينك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل
اتفضل حضرتك على الهواء.
الو
سامعينك، اتفضل.
السلام عليكم.
اتفضل
يا دكتور عاطف.
مرحبا بيك، اتفضل.
اهلا بيك يا دكتور عاطف.
سامعينك، اتفضل.
للكوكبه الجميله اللي مع حضرتك يا دكتور عاطف. يا دكتور عاطف، من شوية الأستاذ نبيل الوحش بيتكلم على الخيانة العظمى، والخيانة العظمى دي متمثلة فعلا في الناس اللي هي راحت وتزوجت من إسرائيليات. الشباب ده أصلا اتجه للوضع ده لأنه مش لاقي حاجة، زيه زي بالظبط اللي هو راح على هجرة شرعية ومات في البحر وهو عارف انه ممكن يموت وراضي، لانه هو متساوي حياته بالنسبة له هو حياته ضيعة لعمل، ولا عارف نفسه انه مش ممكن ابدا حيلاقي فرصة عشان يتجوز، ويجي يقسها من جميع النواحي مفيش فايدة. هيعمل ايه؟ هاجر، مات اهو مات. التاني خد بعضه وراح يشتغل في شرم الشيخ ولا في نويبع ولا في اي حاجة، وبعدين برضه القرشين اللي بياخدهم لا مكفيين اهله ولا مكفيينه هو، لقى الفرصه انه يتجوز وكمان هناك بيدوله فلوس، يعمل ايه؟ قول لي بقى رئيسنا عمل لنا احنا ايه؟
شكرا جزيلا. في اتصال تاني؟
هو
السلام عليكم.
ولا
طيب نشوف فيديو ونرجع للشيخ ايمن.
الحكم بيقول ايه؟
الحكم طبعا واضح جدا، قال وقف تنفيذ قرار السيد وزير الداخلية بالامتناع عن عرض طلب اسقاط الجنسية المصرية عن المصريين الذين تزوجوا باسرائيليات على مجلس الوزراء، لان ده شرط اساسي ان جهة الادارة المتمثلة في السيد وزير الداخلية لما بياخد قراره بيرفعه للسيد رئيس مجلس الوزراء لاستصدار قرار باسقاط هذه الجنسية.
لإسقاط الجنسية.
وما يترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة بالمصروفات، يعني هناك الحكم الزم وزارة الداخلية وحملها كمان المصروفات لانها تأخرت في تقديم هذا الطلب منذ ان اثير هذا الموضوع لما اثرته في المجلس في التسعينيات.
الاهم ليه بقى؟
الحكم اولا صادف الحقيقه، وزي ما تعلمنا كلنا ان الحكم هو عنوان الحقيقه. المحكمه قالت في الحكم ان الجنسيه المصريه صفه غاليه وشرف لا يدانيه شرف يترتب عليه تمتع الشخص بحقوق المواطنه والمشاركه في اداره الشؤون العامه للوطن، وهي تستلزم الولاء العميق والتام لهذا الوطن، فهي لا تحتمل شركة على غيرها ولا تقبل معها بيقصد الجنسية المصرية. لا تحتمل شركة على غيرها ولا تقبل معها في القلب والنفس مزاحما ولا منافسا ولا شريك.
يعني ما ينفعش انه اسرائيل تبقى منافس ومزاحم ولا شريك
ولا اي دولة. اسرائيل هنا ليها خصوصية، انا اسف ان بردد اللفظ سادك بتقوله، الكيان الصهيوني في خصوصية وخاصها القانون هنقولها دلوقتي.
طيب قال ايه تاني الحكم؟
اشارت المحكمة الى ان كثيرا من المصريين، هنا حيوري السبب ايه والدافع ايه، الذين سافروا الى اسرائيل للعمل وانتشرت بينهم ظاهرة الزواج من اسرائيليات بقصد الحصول على الاقامة. اذا الهدف هنا اساسا هو الحصول على الاقامة، شكل من اشكال التحايل لكي يحصلوا على الاقامة. وهي من الظواهر السلبية التي تتنافى مع التكريم الديني العظيم لرابطة الزواج باعتباره سكنا ومودة. اذا زي ما ربنا سبحانه وتعالى لنا ان السكن ان الزواج هو سكن ومودة، الا ان هؤلاء تحايلوا على الهدف السامي من التزاوج واخذوا وسيلة للحصول على الاقامة. واوجبت المحكمة على سلطات الدولة انا شايف ان المحكمة استخدمت الفصل موقعها، اوجبت المحكمة على سلطات الدولة وقد هذه الظاهرة على وجه يضرأ عن البلاد فسادا محتوما، واحد، واهدارا مؤكدا لقيم ومبادئ المجتمع، اثنين، واضافت ان زواج المصريين باسرائيليات وان جابوا منها اطفالا يعد ضررا بالغا بالامن القومي، ثلاثة، المصري في اسمى معانيه لان الاولاد الذين ولدوا من ام اسرائيليه يكتسبون الجنسيه الاسرائيليه.
دكتور محمود.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فالزواج من اسرائيليات لا يجوز شرعا لقول الله عز وجل.
نعم. معي اتصال.
ماشي.
الزواج باسرائيليات لا يجوز، نقطه هنرجع لك تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
مرحبا استاذنا استاذ الدكتور عبد الله الاشعري.
مرحبا دكتور عاطف.
اهلا دكتور.
اهلا وسهلا.
احد الثلاثه عشر، ربنا يكرمك.
طبعا انا بنحش معاك.
يا مرحب بيك.
انا هجيلك، انا مقصر في حقك معلش.
لا تحت امرك.
ربنا يخليك.
احنا هنسالك عن الرئاسه بس بعد ما ناخد رايك في المصريين اللي سافروا الى اسرائيل وبعضهم تزوج وتجنس.
نعم، هو طبعا مشكلة اسرائيل ستظل دائمة، ولذلك يجب فيما يتعلق باي واحد يسافر الى اسرائيل، كان السفر ممنوعا في البداية ثم اصبح السفر بحذر من المخابرات العامة وهي تعلم لماذا يسافرون، فانا بقول انه في مرحلة مبارك كان هناك درجة عالية جدا من تشجيع التطبيع والانتقال متبادل بين الطرفين، الفارق بيننا وبينهم ان المصري عندما يذهب لاسرائيل فانه يذهب محتاجا ويذهب يعني لاجئا وطالبا للنجدة المعيشية كما يقولون، ولذلك يتلهف على اي اسرائيلية ليتزوجها لانه عز عليه الزواج في مصر. اما الاسرائيل الذي يأتي الى مصر فانه يأتي في اطار الموساد الاسرائيلي للتخابر على مصر، لهذا فالتبادل السكان ليس متساويا في القيمة ولا متساويا في المنفعة. ثانيا، أنه عندما يتزوج بإسرائيلية فإن القانون الإسرائيلي يعطي الجنسية الفورية لأبناء الأم الإسرائيلية، كما يتمتع أيضا هذا الوليد بالجنسية المصرية، ويسمى يصبح حائزا لجنسيتين متناقضتين، الأولى إسرائيلية تريد كما يقول عموس يلدين مدير مخابرات العسكرية الإسرائيلية تفتيت المجتمع المصري والقضاء على مصر، وجنسية مصرية تريد من إسرائيل أن تقوم بيننا ولكن مع احترام القانون الدولي في أحد المذاهب الرسمية، وأما في مذهب آخر فإنها دولة غاصبة ولا مقام لها بيننا إلا بالغصب القائم. ولهذا أنا أعتقد أنه ضرر كبير، يعني حكاية سفر المصري إلى إسرائيل أصلا هو فيه ضرر كبير، وزواجه من إسرائيلية الضرر أفضح وأكبر، لأنه يستطيع أن يخالط المصريين بحكم هذه الزيجة، وبالتالي يكون هناك تداخل في الأنساب غير مقبول مطلقا، وفي هذه الحالة يدخل الذئب في ثوب الحمل.
شكرا دكتور عبد الله. بالنسبة لانتخابات الرئاسة، هل احتمالات الاتفاق على مرشح واحد قائمة ولا صعبة؟
والله هناك جهود كثيرة تبذل الآن، أولا لطرد الفلول من الساحة وتطهير المضمار، وكانت منية اليوم أحد هدفها القيام بهذا العمل من جانب مجلس عسكري. أما فيما يتعلق بالمعسكر الوطني الذي يضم في جوهره المعسكر الإسلامي، فأنا أظن أن الجهد قائم في 24 ساعة للحصول على نوع من التوافق والتنسيق حتى يمكن ألا تتفتت الأصوات، وحتى يمكن أن يكون هناك شخص يستطيع أن ينافس حتى أشخاص آخرين.
شكرا دكتور عبد الله، جزاك الله خير، ربنا يوفقك إن شاء الله. معنا اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور صفوت حكازي، ازي حضرتك؟
أهلا وسهلا دكتور عاطف.
وحشنا. ازي أخبارك؟
يا دكتور أنت وحشنا جدا.
ربنا يخليك.
نبيل وحش.
صوتك طبعا متأثر بالخطابة والهتافات اليوم، ربنا يقويك.
الله يكرمك يا دكتور.
يسلمك الله يا دكتور صفر.
اه والله
الاخوه هنا بيسلموا عليك جميعا.
الله يسلم عليك. معلش انا الشاشه مش قدامي بس انا في العربيه
معاك.
انا شايف مش عارف مين اللي مع حضرتك. فسلامي للجميع ولكل الحضور.
اولا انت النهارده اعلنت ان يوم الاحد في حاجه بخصوص المفتي.
ان شاء الله رب العالمين يوم الاحد القادم في مظاهره ان شاء الله نامل ان تكون ضخمه عند دار الافتاء للمطالبه بعزل هذا المفتي ان شاء الله.
انا في قضيه انا عددتها وارفعها يوم الاحد برضه نبيل وحش.
اهلا وسهلا.
ازيك يا زعيم؟
ازاي حضرتك يا استاذ نبيل؟
لان انا عندي اربع قضايا لي قبل كده والخمسه اللي ارفعها يوم الاحد.
ربنا يوفقك.
بعد وقلت بشطب الاول من مجمع البث الاسلاميه تمهيدا لعزل وقلت.
ربنا يوفقك.
ربنا يعزك حبيبي. ربنا يعزك.
طيب بالنسبه لوقفه يوم الاحد هل اشدتوا ليها في مجموعات مشاركه معاكم ولا لسه الرؤيه ما اتضحتش؟
لا لا ان شاء الله احنا مجهزين لها من اول امس. الهيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح موجودين، رابطه علماء اهل السنه موجودين، الحمله الشعبيه لمقاومه تهويد القدس موجودين، ائتلاف الازهر موجود، الاتحاد العالمي لعلماء الازهر موجودين، نقابه الائمه والدعاء موجودين. لا في ان شاء الله حشد يعني، وطلبه الجامعه جامعه الازهر موجودين. وانا حقيقه اناشد كل غيور على القضيه الفلسطينيه وكل غيور على سمعه مصر بعد الثوره ان يشارك في هذا الامر ان شاء الله من الساعه 11 صباح يوم الاحد ان شاء الله عند دار الافتاء في طريق صلاح سالم. لان حقيقه هذا الكلام الذي قيل والمبررات التي سيقت ده تدليس وده ضحك علينا. فيش حاجة اسمها مبادرة شخصية ولا زيارة شخصية، ده كلام غير مقبول اطلاقا. فضيلة المفتي الى الان لا يعترف بهذه الثورة ولا يعترف بهذا التغيير ولا يعترف باي حاجة ويرفض هذه الامور تماما.
طب هدف الوقفة هيكون ايه يا دكتور صفر؟
عدل مفتي مصر بعد ما حدث منه.
طيب الوقفة دي قد تتحول لاعتصام ولا هي وقفة لإعلان الطلب ثم الانصراف؟
لا والله ممكن تتحول لاعتصام وممكن تتحول إلى اعتصام في ميدان التحرير أصلا كمان.
طيب سؤال أخير بالنسبة لأمنية الوصول إلى مرشح إسلامي واحد، وأنت من الناشطين فيما أعلم في هذا تحقيق هذا الهدف، في عندك جديد؟
والله النهاردة يعني كان آخر اجتماع عندنا بعد انتهت الميلونية في الهيئة الشرعية، وإن شاء الله ما زلنا يعني بنسعى في هذا الأمر ونأمل أن تكلل الجهود بالنجاح إن شاء الله.
بالتوفيق إن شاء الله. شكرا دكتور صفر.
شكرا دكتور عاطف.
جزاك الله خيرا. نعود للدكتور محمود.
بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فالزواج من الإسرائيليات لا يجوز شرعا لسببين. السبب الأول قال الله عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. الناس بتغفل عن قيد وتتخيل أن زواج الكتابية جائز مطلقا، لكن هناك قيد واضح ذكره القرآن وهو قول الله تعالى: والمحصنات أي العفيفات. أما من عرفت بالزنا وتبيع نفسها فهذه لا يجوز لمسلم زواجها كتابية كانت أو نصرانية، لقول الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. وهؤلاء اللاتي يفعلن ذلك ويتزوجن من مصريين يكن في الغالب كلهن مسافحات وليس متزوجات، ثم بعد ذلك بهذا السفاح وبهذا المنهج التي ترى أن الزنا حرية شخصية هذه لا يجوز لمسلم أن يتزوج منها. هذه واحدة. الثاني قال علماؤنا: إن الكتابية المحاربة أو في دار الحرب لا يجوز للمسلم أن يتزوجها. فهذان سببان شرعيان يمنعان المسلم من الزواج من يهودية كتابية. الأمر الثالث الذي أريد أن أوضحه وهو حدث في الفترة الماضية في 30 سنة اللي فاتوا تجريف للأخلاق. هذا عمل لا يقدم عليه إلا من ذو رقة دين وانعدام وطني.
لا دين له والوطنية منعدم. وهذا مبني على أمرين: بيت ومدرسة. بيت ساقه الفقر إلى الهاوية، ومدرسة علمت نقيض المقصود. أما البيت فالفقر المدقع جعل هؤلاء تهرب منهم الوطني، والانتماء للوطن يضيع. إحساسه بفقره، إحساسه بمرضه، إحساسه بحاجته، إحساسه بضياعه، أشعره أن هذه البلد لم تقدم له شيئا ولا تستحق منه شيئا، ولا يتوقف عندها ولا يتوقف عند مصلحتها. وهذا باب الأنانية وباب الشخصنة والبعد عن مصلحة الأمة والرأي الكلي. إحساسه أن بلده ظلمات ما فكر فيها، وإنما فكر في نفسه، الحصول على المال، الثراء السريع من أخصر وأقصر طريق بعيدا عن مصلحة الأمة. الثاني: ماذا تقول في مناهج تربوية لا نشك في أن اليهود هم وضعوها؟ يعني يدرس لأبنائنا أن اليهودية أول ملة توحيدية في الأرض، يدرس لأبنائنا أن مكة بيئة الوثنيات الأولى، يدرس لأبنائنا أن يثرب مدينة يهودية.
بعدين يثرب بنتي ما تجيبش ثلاثة.
أنا بتكلم عن المدينة. المدينة يثرب، يكتب كده في ما في ابتدائي، يثرب مدينة يهودية، المدينة المنورة مدينة يهودية. تكلم عن هذا اليهود بعدما دسوا السم إلينا في السم وليس سما في العسل. مكة بيئة الوثنيات، مع أن الله قال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. أول ملة توحيدية اليهود. طب أين قول الله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما؟ وطبعا معروف أن سيدنا إبراهيم قبل اليهودية وقبل النصرانية، والكل كان يتمسح به وينتسب إليه، فرفض الله هذه النسبة ونسبه إلى الحنيفية السمحة. يدرس لأبنائنا أن المدينة مدينة يهودية، قرية يهودية. هذا درس لأبنائنا، وهذا درس لأبناء الأزهر. الأزهر يا إخوتي الإخوة الذين يقولون تكلمتم في المناهج وسكتتم، قلنا وخرجنا على الفضائيات بالكتب وبالصفحات وبكل شيء، وهذه مصيبة كبرى. المناهج التعليمية قنبلة موقوتة في مصر، وأناشد المسؤولون المسؤولين عن منهج التعليم أو لجنة التعليم أن يتحركوا لهذا. لابد أن تنقل مناهج. شيخ نظهر على فكرة بتقول أن أنت رحت له، أنا قلت قبل كده رحت له ولم يلقني. الإخوة قالوا أحد الأساتذة لقيني في جامعة الأزهر، درس لي، وهو مسؤول عن بعض الكتب التي تنقية ومراجعة بعض الكتب التي تكلمت فيها. من أول ما وطئت قدمي مصر بعد الرجوع من العمرة يا مشايخ، التليفونات، المشايخ زعلانين وأساتذتك زعلانين. لقيته قلت والله لو قلتم لي أسكت وسنصوب ونعدل فرأيت تصويبا لسكت وقبلت الرأس واليد والحذاء، فإن لم تفعلوا والله لن أسكت ولن أدعكم ولن أحترم شيخا يبيع الدين والوطن. الشاهد فوجئت بالأستاذ الدكتور وأنا بكلمه على الكتاب، بقول له كتاب يتهم الصحابة أنهم كان يكفر بعضهم بعضا، بقول له كتاب الأدب والنصوص صفحة 223 صفحة 229 معاوية وسعد بن قيس، أما بعد فإنك يهودي ابن يهودي، يرد على معاوية يقول فإنك وثن ابن وثن، خرجت من الإسلام طوعا ودخلت فيه كرها، ونحن أعداء الدين الذي خرجت منه وأنصار الدين، أعداء الدين الذي دخلت فيه وأنصار الدين الذي خرجت منه. والسلام. المصيبة أن يقول لي الدكتور أن هذا الكتاب أنا المسؤول عن مراجعته. اللي بيقول لي أنا أستاذك وإحنا بنراجع وإحنا بنعمل، قال لي الكتاب اللي أنا بستدل منه هو المسؤول عن مراجعته. الكتاب الآخر الذي فيه تشيع فاضح وأن معاوية كلامه بالزبط، ما هو دي مصيبة. مناهج
كل ده مش
المناهج تدعو للتهويد يا أستاذ.
نعملها حلقة
دي مصيبة. المناهج اصبر يا استاذ نبيه
ما كريم يا استاذ، هنعملها حلقه المناهج
بالراحه اهو، بعد كده يحصل حاجه مش كويس
يا استاذ هنعمل المناهج حلقه.
انا بتكلم على ايه؟ المناهج التي تدرس لابنائنا يوضع فيها نصوص لا تشك قيد امله ان واضعيها يهود. فبنقول يراجع البيت، تراجع التربيه، يراجع المسجد، تراجع المدرسه، وتراجع المناهج، ثم هؤلاء تنفى جنسيتهم. في مصيبه كبيره. احنا عندنا تنسب الجنسيه تبعا للاب، عندهم تبعا للأم. ليه؟ لأنهم يعلمون أنهم قلة قليلة. اليهود على مستوى العالم كله من 15 إلى 17 مليون، وإحنا مليار ونص. يعني اضرب واحد في ألف، اضرب واحد في ألف. المصيبة الكبرى، المصيبة الكبرى إن إحنا دلوقتي حينما يكون هذه البلد الجنسية تبعا للأم، حينما يسوق إلينا نساء ليتزوجن من رجال يبقى الهدف معلوم. الهدف معلوم. أنا كنت في شرم الشيخ وأخبرت من النبي وغيره أن بيشتروا أرض وأنه بيرموا بنات، ويعني ناس الله ناس الله العافية بأسلوب يعني بأساليب غير شرعية بتاتا، وبيدرسوا
مش الدعاية للمدن
بيدرسوا الشخصية. دكتور عاطف الشخصية بتدرس، ده فقير، ده محتاج، ده كذا، ده رقيق الدين، ده قوي الدين، ده كذا ده كذا. وبتجيلي أسئلة كتيرة من شباب قائمين هناك، نرجع وقدامنا مفاتن وقدامنا وقدامنا. فأنا بقول إن من كان مسؤولا إلى أن حدث هذا ولم ينفذ الحكم يقدم للمحاكمة ويسأل، وما دام الحكم قارا وموجودا إلى الآن بنخاطب وزير الداخلية، بنخاطب المسؤولين بتنفيذ هذا الحكم بنفي الجنسية عن هؤلاء، مع إعطاء فرصة لمن كان في ضرورة أو 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 أو، نقول له يا ترجع وتخلع الجنسية وتسيب ده كله وتيجي بلدك. ومش هيحصل طبعا ولا بنسبة 1% منهم، ان احنا داخلين على ربع مليون مسلم، ربع مليون
رقم مخيف
على الرجل اللي بيقول الصلاح. ربع مليون مصري جوه اسرائيل، ده اسرائيل كلها 5 مليون. ايه
يعني في المستقبل يعني
نسبة المصريين نسبة.
معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ربع مليون.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا الاستاذ سعد ابو طالب.
يا اهلا وسهلا.
معنا الاستاذ سعد عضو مجلس الشعب للحرية والعدالة. مرحبا بيك.
ازاي صحتك وازاي؟ انا بحييك وبحيي كل الكوكبة اللي معاك.
احنا بنتكلم عن موضوع المصريين اللي ذهبوا الى اسرائيل وبعضهم تزوج وانجب من تزوج من يهوديات، وهل الموضوع ده في عند حضرتك معلومات او ممكن يصار في مجلس الشعب؟
طبعا الموضوع موضوع مهم جدا جدا، وانا بس عايز اقول ان الرئيس المخلوع حسني مبارك هو اللي كان السبب الاول وراء التطبيع بيننا وبين اسرائيل، وانا كنت بعتبر ان حسني مبارك هو العميل الاول والجاسوس الاول بالنسبة لدولة اسرائيل. وانا اذكر كويس سنة 94 كنت معتقل في سجن قناة الخيرية، وكان معايا واحد من العريش كان واخد 20 سنة حكم لانه كان جاسوس لاسرائيل. فانا استغربت قلت له ده المفروض حسني مبارك يديك وسام ويطلعك من السجن النهاردة لان انت بتحب اسرائيل، وهو قلبه كله وحياته كلها ودمه كله فدا اسرائيل وشعب اسرائيل ودعم شعب اسرائيل من فلوسنا ومن اموالنا ومن غزنا ومن الاسمنت ومن الحديد ومن كل شيء. فانا كنت بتعجب جدا ان هو ازاي ما زال في السجن مع حسني مبارك. لكن الحقيقة ان الشعب المصري غيب عنه الخطاب الديني اللي يخليه فعلا يفكر في دينه وفي جنته وفي اخرته، مش يفكر ان هو عايز يتجوز وعايز يجيب فلوس فقط لا غير، اما الاخره دي مش في حسابه خالص. واحنا بنقول للشعب المصري كله اتنقص يا مسلمين يا حلوين، احنا ربنا خلقنا هنا عشان هناك عشان الجنه، مش خلقنا هنا عشان هنا. احنا ربنا خلقنا هنا ونزرع هنا ونكد هنا ونتعب هنا صح يفوز بهناك، مش عشان خطر هنا فقط لا غير. ده قضية خطيرة جدا. الصحابة كان بيترك امواله وميراثه ويترك كل شيء ويموت جوع وما يتركش دينه اطلاقا. سيدنا خباب بن الأرت وخلافه قتلوا عشان ما يتركش، لكن دول بيخلف اولاد ياخدوا جنسية يهودية، وبعد ما ياخدوا الجنسية اليهودية يحملوا مش هيبقوا يهود. الاولاد دول مش هيبقوا يهود بعد كده. طب هذا الشاب اللي جاي هناك ولاه لمين؟ لما نتكلم عن الولاء والبراء ولاه لمين؟ ولاه لنا احنا الاسلام والبلد ولا الولاء لاسرائيل؟ انا بعتذر ان الدولة لازم تنص خطيرة جدا في حياة الشعب المصري الان، وانا بتمنى ان تفجر هذه القضيه
داخل قبة تحت قبة البرلمان ويكون وزير الداخلية له قولة قوية جدا في ان الناس دي لما يرجع يا اما ما يبقى الجنسية مطبيعة اطلاق وبعدين يحدد اطلاقا محدد دبر اطلاقا الدولة. انا بسأل الناس كل الناس مين عدونا الموجود الان في الدنيا دي كلها لسه هنقول اليهود هم مين واليهود هم مين. الله يدعو او الاكا بيقولها الامار والله يدعو الى ايه المغفرة. لكن احنا الخطاب الاسلامي فعلا ماليش دور في شهوم ارادوا كده ارادوا الشباب الحلو اللي قدامك الناس المتعين والشباب الممتازين دول ما يلتقوش وما يلتحموش بالشعب عشان يعرفوا جنته وعرفوا اخرته هم ارادوا ونجحوا. لكن باذن الله رب العالمين عندنا امل ان تعود لمصر مكانتها الاسلامية ثاني من جديد ويرجع بعد قانون الحد الادنى والاقصى للمرتبات ووزارة القوى العاملة تعمل ثاني من جديد وتحاول الناس تتوظف وترجع وتشتغل كل الشباب ده ان شاء الله يرجع بلدنا تاني وتبقى مصر هي امهم وهي اللي تحتضنهم ويعيشوا في عزة وفي امان وفي سلام. عايزين نعيش بقى وعايزين نفكر في جنتنا عايزين نفكر في ربنا عايزين نحب ربنا سبحانه وتعالى. هم بيحبوا مين؟ انا عايز اعرف الناس دي بتحب مين؟ بتحب ربنا ولا بتحب نتنياهو؟ انا مالي ومالي الرئيس انا مالي ومالي الرئيس ومالي ومالي الدولة من هيسأل عن مين يوم القيامة؟ وكل انسان علمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لان حبيب ابن زايد القصة عرض عشان يقول كلمة يمتصى ربنا مرضاش مش عشان يروح ياخد مرتب في دولة يهودية يتحاربني وتحارب اخواني هناك وتقتلهم وتمتلك اعراضهم ويقول لك روح هناك. والله لا يمكن. الاخوان المسلمين دخلوا السجون 20 سنة ومنهم من قتل ومنهم من اعدد ومنهم من اشترط في اعواد المشارك ولما خرجوا من السجون ظلوا بلدهم يشتغلوا وينتجوا وما رضوش يفرقوا الاجل بره بلدهم بلاتهم.
شكرا استاذ سعد جزاك الله خيرا. نعود لفضيله الشيخ ايمن صيده وحشتنا.
الله يبارك فيك.
اتفضل. معلش الجماعه بيطولوا فبن
ما نقدرش عليهم ان شاء الله. يعني بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. احنا نتكلم عن القضيه التي بين ايدينا من خلال القضاء على الهوية. للأسف الشديد يعني ما يحدث الآن أو ما نراه من نتيجة هو بسبب المفسد الأكبر في هذا العصر أو ما لاحظناه ووقفنا على عصره وحكمه حسني مبارك. فعلا أفسد الحياة، أفسد الجو، أفسد الأرض، أفسد اللغة، أفسد الأخلاق، غيب الناس عن الدين. حبيبنا واستاذنا الاستاذ نبيل الوحش طبعا هو فتوه ما شاء الله، فبيقول احنا عايزين نحرقه بنزين، يعني مش عارف بنزين ايه،
مش نظيف.
مش نظيف، مع العلم ان هو كده انا اعترض على كلامه
لان
لا انا عشان ما عشان نوفر البنزين، فلا فمن الناس من لا يستحق هذا الامر، انما عليه حد الحرابه فعلا افسدوها والله يا دكتورنا الحبيب. اقول اللغه غابت الان، تستمع الى كلمات مغيبه والى لغه بين الشباب للاسف الشديد، مش المتزوجين من هناك بس، امال اللي هيجينا هيعمل ايه؟ ده هتبقى شالوم ملخ هي الشعر يعني عشان تعرف ان انا برضو ما شاء الله يعني الله اعلم يمكن تكون زوجتي يهودية، ما الاشاعات بتطلع كثير اليومين دول. فاللغه تبص تلاقي اللغه بتاعتنا غيبت. السلام عليكم اللي كانت سبب في اسلام سبحان الله يعني حاجات عجيب. السلام عليكم كانت سبب في اسلام
بيتكلم بيقول له شيخ ايمن ما ضعفش.
السلام عليكم
دكتور، بس الراجل بيقول له الشيخ ايمن بيقول له الو ورحمه الله وبركاته.
لا انا اريد ان اذكره فقط مع العلم ان هو يعني بداعبه يعني، لكن الراجل ما شاء الله عليه هو قاعد يقول الو الو كعاده اعتدناها في مصر، لكن في الاخر قال السلام عليكم حتى ما يقعناش مع المشاهدين الكرام. الجماعه دول صيادين ما شاء الله عليهم. ف فاللغة ضاعت مننا، حتى ان احنا بنقول السلام عليكم لغة اراد الغرب ان يغيبها ولا يعلم الناس عنا ان شعارنا الاصلي السلام. فهذه التحية كانت سبب في اسلام اسرة كاملة من فرنسا لما نزلوا المغرب العربي. واحد طالع السلام عليكم، واحد تاني طالع السلام عليكم، فتعجبوا انتوا عارفينه؟ لا ده انتوا من عيلة واحدة. لا امال ايه هي هذه اللغة؟ فلما ترجموها لقوها السلام. ما هذه؟ قالوا شعار الإسلام، تحية الإسلام، السلام عليكم، أعلنوا الإسلام بسبب هذه التحية التي غيبوها. إذن إحنا في قضية عظيمة جدا هي القضاء على الهوية، بل إن إحنا بنبيع البلد بكل حاجة ماديا ومعنويا. على سبيل المثال الأرض أفسدها المدعو حسني مبارك ومن حوله من خلال الفساد، فعلا لا أقول الفساد المعنوي بل فساد أصلي. أنا سألت بعض الناس المتخصصين قالوا إن الأرض نفسها مش البذرة اللي جات لنا من برة فسدت أو الكيماويات التي أفسدت الأرض وأفسدت البذور، لا الأرض نفسها كانوا عاوزينها ما تخرجش حاجة تاني. الراجل ده كان بيبني حكمه على ثلاث محاور، إن الناس ما تلاقيش تأكل، الناس ما بيقدرش تمشي اصلا من لان صحتها ضاعت، الناس ما تلاقيش دين ولا اخلاق، يعني لا قادرين ناكل ولا قادرين نمشي ولا عندنا اخلاق عشان نصبر على المصابين.
ايوه ما هو خسانا قبل ما يخسخصنا.
طب ما انت بتخوفني، بنبه الاول
بعد كلام على الله.
فسبحان الله، اذا باع الارض هو باع اللغه وباع الهويه من خلال بيع الارض وافسادها، ايضا ايها الاحبه الكرام من خلال ايضا ما بثوه علينا من خلال السلاح الخطير النساء. والنساء دول بقى ربنا يعافي، انا ما بقولش اللي بيشاهدونا طبعا، ربنا يبارك فيهم ويسترنا يا رب العالمين. سلاح النساء، انما الدنيا حلوات خضره وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا ده لوحديها واتقوا النساء، مع إن النساء دخلة في الدنيا لكن ده حاجة سبيشيال. مش عبري والله، ده إنجليزي يا مولانا. طيب يعني ما معلش بقى هعمل ايه، اتأثرت باللي بيحصل حوالي. فأقول إن سلاح النساء خطير زي ما قال أستاذنا الحبيب وأساتذتنا الكرام، إنهم دلوقتي الأرض بتاعتنا اللي عدنا بنزرع فيها فاسدة، اللي هم اليهوديات اللي قال عليهم لسنا من الكتابيات. كما قال القائل هي الأخلاق تنبت كالنباتي، هي الأخلاق تنبت كالنباتي إذا سقيت بماء المكرمات. فهل يرجى من شباب خيرا نبتوا في حضن
إسرائيليات
اليهوديات يعني أو الساقطات. فإحنا بنقول النبت اللي إحنا بنحطه ولو كان صالحا، مع أنني أعتقد أنه من أخذ هذه الجنسية وهذه الهوية أقول له والله لقد خرجت من مسألة حسن ظني بك. الأرض فسدت والبذرة فاسدة، وبعدين اللي بيرويك فاسد، يبقى إن شاء الله ضاعت الهوية الإسلامية والهوية المصرية. أيضا أيها الأحبة الكرام، أخلاقنا ليه عدد زي اليهود؟ ليه السلبية؟ ليه احنا عدنا سلبيين جدا وبعدين ما نفطنش للمصيبة اللي بعد ما تستشري؟ هل ده عادتنا من أيام فرعون؟ إن هو الناس بتستخفنا فنسيب نفسنا لحد ما نوصل إلى أمر مستفحل من غير ما نرد؟ أنا من خلال هذا المنبر أقول للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل من خلال هذه الجزئية، الأهرام جابت باسبور أو صورة أمك أو والدتك، الآن الناس يقولون هذه أم الشيخ حازم أو ليست أم الشيخ حازم. احنا عاوزين إيجابية، نرفع قضية فورا، إن لم تكن أم الشيخ حازم نرفع قضية، لماذا جئتم بهذا الخبر هو كاذب. السلبية اللي عدنا فيها، أنا لا أقول على الشيخ حازم الله يكون في عونه، هو عمال يحاول يبحث في اتجاه تاني، لكن لما يرجع إن شاء الله من أمريكا على حسب علم أنه هناك، لما ينزل يبعث بس محامي عنده صغير يرفع قضية، يقوم الشارع يهدأ يقول فعلا ان المسألة ده خبر كاذب، او ان شاء الله احنا بنوصل للامر. احنا مش عايزين ناخد لغة اليهود وانا مالي يكش تولع تي عليها وطيها، لا احنا مش كده ابدا. ايضا لابد ان نترك الخضوع والاذعان، لان كلمة الحق عند السلطان الجائر ده حديث النبي محمد يا اخوانا، حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما اخبر وقال افضل جهاد كلمة حق عند سلطان جائر، كلمة حق عند سلطان جائر. لابد نحن نقول كلمة الحق بأدب النبي محمد، نعرف شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما ننزلش عن الدرجة الثالثة اللي هي موجودة فيها، أن نغير باليد أو باللسان أو بالقلب، وذلك أضعف الإيمان. إنما وأنا مالي يكش تولع تيجي عليها وطيها مش بتاعتنا أبدا، وعمرنا ما هنكون كده، وعمرنا ما هنستكين ولا هنبقى زي اليهود. لأن اليهود برضو في حملة رهيبة جدا على الدعاء والعلماء، من ضمنهم طبعا اساتذتنا ويمكن الدكتور محمود ناله شويه منها وناله الشيخ محمد حسن شويه منها وانا برضو بينالني منها ومولانا والناس الافاضل كلها بينالهم هذه الامور. هذه الحمله
شورش عليا انا مش شيخ.
ما انت مش همك يا عم ولا يهمك، احنا هنجيبك عشان تدافع عننا قريب عشان هنرفع قضايا حالا. فالمساله إن الاخلاق دي اخلاق يهود، ان احنا بنحاول نسقط الرموز، نسقط الدعاء. انتوا مش عارفين مين اللي بيحط لكم السم ده، زي ما قال شيخنا السم محطوط في قلب السم. الناس بتمشي وراء الكلمات وتشيع وتمشي وعاوزين يسقطوا منا هويتنا حتى الإسلامية المتمثلة في دعاتنا، المتمثلة في علمائنا، المتمثلة في من يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فساد الطعام في مصر، احنا مش عارفين والله ناكل ايه، الواحد عادي ياكل ايه. الله يرحمه ابي كان بيروح اكل من عنده بقى الخص والحاجات اللي ما كانش بيرشها بالحاجات المسرطنه. ناكل ايه النهارده؟ اصبح الجو فاسد او يعني فيه من الامراض ما فيه، اصبحت الطعام لا حول ولا قوه الا بالله. المستشفيات ضجت وعجت بالفشل الكلوي. النساء في مصر تقريبا 40% عندهن استعداد للاصابه بمرض السرطان بسبب هذا الذي يقتل، ينفق عليه الجيش والناس من دمنا مليارات. حتى
يعني سولي ما الرجاله ما فيش رجال انا عندنا حاله الطلاق كل 3 ثواني
كل 6 ثواني
لان ما فيش رجال.
هو
الشاب عنده 22 سنه بياخد فيه اجرة ودي كارثه.
بلاش بقى هو.
هو طبعا احنا لا نستطيع ان نقول لاستاذنا الحبيب حسين يرفع عليها قضيه اقول ما ترويش
الاستاذ. لا مش اروي، ده احصائيه في المحاكم. طيب بنت 9 ايام وتطفش من ولد، شهر وتطفش من ولد، اسبوعين وتطفش من ولد.
خلاص
طيب يعني ان شاء الله يعني انا
والله ما برضه من البذور اللي بتقولها وبالاكل
بقول لك انا ماليش دعوه بهمومك الشخصيه.
لا انا لا طبيعي
رجل هو اللي انا
توقعوني مع الاسف
انا من الجيل الثاني مش من الجيل
العايش. هو راجل يقول على الشباب يعني لكن الشباب الحمد لله رب العالمين ربنا
الحمد لله من ارض العمر
يعطيه الصحه والعافيه رب العالمين يبارك فيه. طبعا هو استاذنا له تعقيبات وتعليقات جميله، احيانا بيرسل رساله بتجيب عن كثير من الامور. فاحنا شفنا شخصيه من الشخصيات مش عايز اقول فين عشان ما حدش يعرف هو مين، فبص عليه كده وقال والله ده صبي هاله سرحان، يعني له اسلوب كده جميل يعني. فمش عاوز عشان لو مسك لي حاجه امسك له حاجه وارفع عليه قضيه انا كمان. فاسال الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه. انا بقول بقى ان احنا عاوزين نحسس الناس، واحنا كده اصلا احنا مش ممكن ما نكونش كده، عاوزين يبقى لنا صوت عالي مؤدب لان احنا فعلا المفروض راسنا فوق. احنا شفنا بعض السلبيات حتى على بعض العلماء وان اختلفنا معهم في بعض الاراء زي الشيخ وجد غنيم. ليه الناس كلها رفعت قضايا ضده ولم يكن مثلا رابطه من الشباب الدعاء او من علمائنا الاكارم او من اساتذتنا او نجيب راجل من الناس الافاضل اصحاب الشجاعه دول ونقول له تعال نرفع قضيه علما ايضا اتهم الرجل بانه مثل النساء. احنا عاوزين نقول للناس احنا مش هنسكت تاني. يعني اللي بيحصل في ميدان التحرير احنا مش قايمين عشان شخص، ومش ممكن يكون اسلامنا من اجل فرد. وانا بقولها لله لو ثبت ان الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل بالدليل القاطع خلاص وما عادش فيه شك ولا ريب ولا الكلام ده، مع انني اثق فيه ان هو على الحق، والله ما هنسيب الحكايه تعدي ابدا بالسهل، مش هنسيبها تعدي ابدا بالسهل. ولو ثبت ان الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل وجاءوا بالدليل مع انه بريء الان ويظل بريئا عندنا وفي قلوبنا، لكن لو ثبت العكس برضه معلش هو استاذنا وتاج راسنا بس مش هنسيبه ابدا، لان الاسلام اعلى من اي شيء. مش هيكون عندنا تاني صفات اليهود، مش هنضيع هويتنا، هنرجع لاصلنا على كتاب الله والسنه. واسال الله ان يجمعنا كلكم مع بعض كلنا في الجنه يا رب.
ان شاء الله. شكرا جزيلا. نشوف فيديو ونرجع لضيوفنا الكرام.
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم، فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات، القرآن حياتي.
العوز مستعجل يستأذن.
فضيلة المفتي خرج على إجماع وطني لسنوات طويلة بمقاطعة زيارة القدس إلا حين تتحرر من الكيان الصهيوني الغاصب. فضيلة المفتي بتلك المخالفة أدى إلى صعود هجوم من التيارات المدنية والدينية على فضيلة المفتي. جماعة الإخوان المسلمين انتقدت زيارة المفتي إلى المسجد الأقصى، والشيخ عبد الخالق الشريف رئيس قسم الدعوة في جماعة الإخوان المسلمين قال إنه مهما كانت المبررات لا يمكن قبول زيارة المفتي إلى المسجد الأقصى. وكمان التيارات السلفية انتقدت فضيلة المفتي، وكل التيار المدني في مصر انتقد زيارة فضيلة المفتي وقال انها بتكسر ملف التطبيع بين العرب وبين اسرائيل. في تحليل ذلك نمرة واحد ان فضيلة المفتي بيقول انه ما اخدش تأشيرة اسرائيلية علشان يدخل، وانما كانت كل زيارة بترتيب اردني. لكن حتى لو بترتيب أردني، فضيلة المفتي قدوة، وشباب وناس كتيرة جدا هيمشوا ورا فضيلة المفتي ويعملوا نفس اللي عملوا وحيروحوا القدس. لكن هم مش هيروحوا بترتيب أردني ومعاه أمير ومفتي القدس، وإنما هيروحوا بتأشيرة إسرائيلية. إذا إحنا فتحنا باب للتطبيع مع إسرائيل، فتحنا باب إن المسلمين يقفوا على أبواب القنصليات والسفارات الإسرائيلية علشان ياخدوا تأشيرة لإسرائيل بحجة زيارة المسجد الأقصى. نمرة اتنين، إسرائيل هتتحجج وتتلكك وتقول مسجد أقصى إيه اللي أنا محتلاه أو أنا مضيق المسلمين عليه، ده كل مسلم يقدر يجي المسجد الأقصى، والقدس الشريف متاح لأي مواطن في العالم من أي ديانة إن هو يزوره. والدليل إن مفتي أكبر دولة في العالم الإسلامي مفتي مصر جه القدس ودخل المسجد الأقصى وصلى في مسجد البراق وصعد المنبر وأما الناس، وبالتالي ما فيش أي تضييق على حرية العبادة ولا حرية المسلمين في المسجد الأقصى أو القدس الشريف. نمرة ثلاثة، هنفتن المسيحيين المصريين في الأمر، لأن قرصة البابا شنودة كان أمر جميع المسيحيين بعدم الزيارة ولا الحج إلى القدس إلا بعد تحريرها من الكيان الصهيوني الغاصب. كده بنفتح باب لزيارة المسلمين والمسيحيين بتأشيرات إسرائيلية، لأن فضيلة المفتي فتح ذلك الباب. نقطة الرابعة والأهم في هذا السياق، إن إسرائيل هتموت ومغلولة علشان خاطر معظم المسلمين العرب لا يعترفون بإسرائيل. إحنا دلوقتي لما نعترف وناخد تأشيرة ونزور القدس وهي محتلة، ده معناها قبلنا نفسيا وقبلنا واقعيا باحتلال إسرائيل لبعض المناطق في فلسطين على رأسها القدس الشريف. علشان كده عدم اعترافنا بإسرائيل وعدم تطبيعنا مع إسرائيل وعدم حصولنا على تأشيرة إسرائيلية أمر بيفرس الكيان الصهيوني، لأن أسوأ شيء بالنسبة لشخص أو لدولة أو لأمة أو لقوة عظمى إن الطرف الآخر لا يعترف بها على الإطلاق كأنها لا توجد. فضيلة المفتي فتح بابا للفتنة في هذا الأمر، وأدعوه أن يفصح بشكل أفضل للرأي العام الإسلامي لماذا ذهب إلى هناك.
دكتور محمود، تعليق قصير.
أرى أن المفتي انتحر سياسيا ودينيا لأنه خرق إجماع الأمة بكل طوائفها، وأقل شيء لو عنده ذرة حياء من نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أقل شيء أن يقدم استقالته قبل أن يعزل، فإن لم يفعل وأظنه كذلك يعزل قولا واحدا حياء من الله وإبقاء للدم في عروق المسلمين، لأن هذا الذي حدث منه لا يمثل نفسه وإنما يمثل الأزهر ويمثل قطاعا عريضا من كل الدعاة إلى الله،
فأقول له لقد انتحرت سياسيا، وأقول القائمين على البلاد أقل ما يقال أن يقال، وأتمنى أن يكون معه شيخ الأزهر يقدم استقالته هو وهو، وإن أراد شيخ الأزهر العودة فليكن فلتكن مشيخة الأزهر بالانتخاب، وإن اختاره الناس فعلى العين والرأس. أتمنى من الله، رجل كان في لجنة السياسات الحزن الوطني، أتمنى من الله أن يقدم على هذا وألا يفرض علينا كما فرض علينا غيره، إلى أن ينقل الأزهر من الدخلاء والعملاء، إلى أن يقيد الله لنا قيادة إسلامية حقيقية لا تخاف إلا الله، لا تقول إلا ما يرضي الله عز وجل، تسوس البلاد والعباد إلى خالق العباد سبحانه وتعالى.
شكرا جزيلا. ناخد بعض الرسائل.
اتعلم بقى
السريع اللي معانا في الدور. حاضر ان شاء الله السبت الجاي. في رسائل كثيرة بتؤيد الدكتور محمد مرسي، ورسائل كثيرة مبعوتة لتدعيم، وربنا يوحد الصف. في اكرم مسعود مدرس رياضيات من شربين بيقول المادة الخامسة من الباب الاول للدستور والخاصة بحظر قيام اي حزب على اي مرجعية او اساس ديني تحتاج للمناقشة، لأن هذه المادة تناقض الباب الثاني الخاص بالحريات والحقوق، ولعلها تتنافى أيضا مع المادة الثانية.
ما فيش حد بيرشح الوحش
معانا المحامي. لا اسألوا الدكتور توفيق عكاشة، هل اسألوا الدكتور توفيق عكاشة، هل اسمعوا بس
هل ايه،
هل عمر سليمان يعرف يزغط ذكر البط؟ ده حد اسمه ممدوح
بيقول له انت
مجدي عمران
يعرف لانه صعيدي،
بيتمنى اتفاق المسلمين على مرشح واحد والباقيين يتنازلوا.
بمناسبه عمر سليمان عندي حاجه بس
اقولها، ما بتبقاش خالص، انا دور انا، اوعى تتكلم انا مجدي دورك.
لا لا
مجدي دورك،
بنخلص على المفتي
الاول. مجدي دورك. محمد حماد من ابو تيج بيقول يا ريت الشيخ حازم ينصح اتباعه بالرجوع الى جماعه المسلمين وتوحيد الصف. خميس بيقول يوجد تشويش على القناة أثناء بس البرنامج، نراجعها برضو. قلت لنا رسالة بهذا ال...
تلاقي الكاد الصهيوني واحنا بنناقش الإسرائيليات.
لا مش للدرجات،
مش شاوش علينا.
طيب نشوف فيديو ونبقى نكمل الرسائل بعد الفيديو.
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات.
حضراتكم يوم الجمعة الجاية إلى الوقوف أمام السفارة القطرية للمطالبة بطرد السفير القطري وإغلاق السفارة القطرية وإلغاء تواجد البعثة الدبلوماسية القطرية نهائيا. أكرر وبدأ حضراتكم في كل بلاد مصر وفي كل الميادين وفي كل الأحياء وفي جميع ربوع القاهرة وفي جميع ربوع الجيزة والأليوبية وكل البلاد المصرية التواجد يوم الجمعة عقب صلاة العصر، عقب صلاة العصر أمام السفارة القطرية في ميدان مصطفى محمود، السفارة القطرية هناك، للمطالبة بطرد السفير القطري وإغلاق السفارة وإيقاف عمل البعثة الدبلوماسية التي أمطرت مصر من خلال الحقيبة الدبلوماسية بتاعتها بأموال تم تسليمها الى عدد كبير مما يسمون انفسهم بطيارات الاسلام السياسي، وصلت الى ما يقرب من 3 مليار ما بين دولار ويورو انفق منها على عدد على الانتخابات البرلمانية وعلى الانتخابات الرئاسية، واقيمت بها مشاريع وأقيمت بها مؤسسات تعمل لحساب الطيارات الإسلامية، دفعت أموالها جميعا من حاكم قطر احد ادوات احد اهم ادوات الصهيونية اليهودية العالمية في الشرق الاوسط وفي مصر. انا بدي حضرك انتم امام خيارين، وهذه وقفة، هذه وقفة مصرية، اما ان يقف الشعب المصري وتتحرك الاغلبية التي تحدثت عنها لطرد هذا السفير وطرد هذه البعثة، ليعلم العالم اجمع ان الشعب المصري قد كشف مؤامرة هذا الرجل، واما الا يذهب احد ونظل في بيوتنا ويأتي لنا رئيس جمهورية بمعرفة حاكم قطر وتفرض الشيخة موزة وزوجها رئيسا على الشعب المصري. ان كنتم تريدوا ان تكونوا خانعين منبطحين غير فعالين، ان كنتم تريدوا ان تكونوا يدا من الايادي التي تساهم في تدمير نفسها فلا يأتي احد. اما ان كنتم تريدوا ان تقفوا خلف القوات المسلحة المصرية وخلف المجلس الاعلى للقوات المسلحة بصوت عالي، ان كنتم تريدوا ان تقفوا خلف القوات المسلحة وخلف المجلس الاعلى للقوات المسلحة بصوت عالي يعطي للمجلس قوة في الحوار ويعطي للمجلس قوة في فرض هيبة الدولة، فعليكم ان تأتوا. ايه الواقع؟ عايزين تسيبوه في مهب الريح؟ خلاص نلغي القصة.
استاذ نبيه كده احنا ما حرمناكش من حاجة،
ماشي يعني يا دكتور.
قطع علاقات ويعني على تفتيت
ما قبل قطع العلاقات كان الفيديو الاولاني بتاع الاخ احمد المسلماني، وكان التعليق على موضوع على الشيخ على جمعة شيخ.
المهم تلتزم بالثلاث دقائق،
التزم بهم
مفيش مشكله. انت
ماشي مالكش، ماشي يبقى انا ليا 4 دقائق.
لا مالكش، هم
ما علينا
لك اهو ياك يطمر.
اتفضل.
انا والناس كلها في قلق وفي غضب من الدكتور على جمعة الا العبد لله، انا مبسوط منه جدا وفرحان بيه جدا، لانه اللي عمله على جمعة دي نتائج طبيعية لمقدمات فاسدي. هو يعني عايز واحد يبديل من ديول ودلاديل الحزب الوطني وما يروحش القدس، عايز يزعل منه الراجل نتنياهو وتزعل لفني، ده الوحيدة اللي راحته قابلته في مشيخة الازهر، وقبل وكانوا هو والدكتور سيد اوكي كانوا عاملين مشيخة الازهر مقر ووقر للحاخامات، وكانوا كل اسبوع بيقابلوا الحاخامات. انا معرف الشعب المصري ده شعب مغيب،
غفر الله لنا ولك.
لا المفتي لازم يروح القدس ولازم يقابل نتنياهو ولازم يقابل الاسرائيليين، لان الراجل اداه من ادوات اللوب الصهيوني في مصر، فازاي ما يروح لهمش؟ والعيب مش في المفتي، العيب في المسؤولين اللي بعد الثورة اللي خلي المفتي جالس على الكرسي بعد ما اتغيرت الاوضاع واصبحت مصر في سبيلها للتوجه الاسلامي. علي جمعة ملوش علاقة بالاسلام ولا بالتوجه الاسلامي، علي جمعة كان بيكرس لكل ما هو حزن وثني ديمقراطي، كان بيكرس لكل ما هو ماسوني. علي جمعة عضو في نادي الروتري ونادي اللينز، فكل ما يكرس لكل ما هو ماسوني بيقولوا علي جمعة. علي جمعة تصدى للفتوى بغير اختصاص وبغير وظيفة، احنا جايبينه يتكلم في حاجتين، رأيه الاستشاري في قضايا الاعدام وشهور الاهلة العربية رجب وشوال ورمضان وذو القعدة وذو الحجة، ما له هو ما الافتاء، ورأي راجع قرار تعيينه، كان وكيل اول في وزارة العدل وانتدب بقرار جمهوري لدار الافتاء وحط له حسني مبارك وظيفتين، قال له اوعى تطلع عنهم اللي هي الرأي الاستشاري وشهور الاهلة. اما طلع عنهم رضى عنه ليه؟ لانه كانت الفتاوى دي على هوى حسني مبارك، وكانت على هوا لبني، وكانت على هوا شارون. الوحيد اللي قابل شارون علي جمعة،
بس ما راحش زاره المرات.
يا سيد اسكت، وهو ما لو لقى فيه رمعه فيه حسه فيه بتاع كان راح زاره عشان مش عارف يسلم عليه، ده في غيبوبة. شارون في غيبوبة، وربنا يكرم حسني مبارك بغيبوبة زي.
طيب
خلاص. فالراجل
فضلك 20 سنة.
ثواني بس يا دكتور، ما كانش اي فتوى يطلبوها منه، كان هو صاحب الفتاوى المفخخة والمعلبة وسابقة التجهيز، حطتهم عنده في درج الافتة، تك على الزرار طلع لنا على جمعة فتوى انه الناس اللي راحوا دول ايطاليا منتحرين. حاضر منتحرين. طلع لنا فتوى انه بول الرسول. حاضر. طلع لنا فتوى انه المحطات المحمول على مآذن المساجد مش حرام. ازاي؟ وبتتبث عليها صور عريانة، وتتبث عليها تقدر على جمعة تقول انه الكنائس الصليب عليها يتحط محطات محمول؟ يتعص لسانه، سواء من ساويرس او من ابوهم او من جدهم. لكن علي جمعة كان راجل طيع، راجل بيشرب لبن وينام بدري مع النظام المخلوع، فما حدش يزعل منه انه راح القدس يا اخواننا.
طيب خلاص.
لكن احنا بجموع انا بدعو ناس مصر كلها في الكفور والنجوع للدعوة اللي قال عليها اخونا صفت حجازي، انه ما حدش يتنقل من دار الافتة غير يمشي علي جمعة. علي جمعة يجوز عزله وقالته غير شيخ الازهر، لانه شيخ الازهر يجوز تعيينه ولا يجوز عزله وقالته. لكن علي جمعة سهل جدا عزله وقالته. فاحنا بنناشد الحاكم العسكري والناشد المجلس العسكري، اذا كنت انت ترغب في رضا الشعب المصري فاقيل علي جمعة بكر.
ورضا الله.
ورضا الله. ما كنتش ترغب في رضا الشعب المصري وعايزك مصيبة يا مجلس عسكري فوق المصايب اللي هتيجي على دماغك، شعب مصر كله هيطلع وانا واحد من ضمنهم واخذ المخده والبطانيه بتاعتي ومش منقول من عند دار الافتاء غير لما امشي على جم.
شكرا جزيلا. نشوف فيديو تاني ونعود للاستاذ عبد الجواد.
يهديني لصراطي القران حياتي، يهديني لصراطي هو منهاجي دوما تاجي في كل الاوقات.
حلو حكاية شفيق ولا سليمانه، دي أول مرة أعرف إنه سليمانه بتاع شفيق يعني. فضل علينا طبعا بدعو الشيخ المحترم أستاذ صفوت حجازي للصوم 3 أيام، لأنه أقسم إنه المليونية دي مش مليونية جماعة ودي مليونية مصر، وأنا قسما على قسمه إن دي مليونية الجماعة ومش مليونية مصر. وصوم 3 أيام يا شيخ صفوت، او شو بقى طعام مسكين انت اكيد لا تخريجة يعني لو انت مش عايز تصوم، انما حكاية القسم بان دي مليونية مصر. مصر مين؟ مش عارف مصر، يمكن مصر القديمة. انما المليونية هذه هي مليونية الاخوان المسلمين والتيار السلفي اللي اجتمعوا هما الاثنين اليوم على شيء واحد، وهو ان تمكنهم من السلطة وغلبتهم على مقاليد الأمور في مصر وتمكنهم من تنفيذ مشروعهم أو مخططهم أو برنامجهم أو سيناريو بتاعهم أو تحويل مصر من دولة مدنية إلى دولة دينية، هذا السيناريو في خطر، هم يرون ذلك. يعني أنا أتصور إنه أي تقدير سياسي آخر واضح إنه مش يعني لا يحصل على ثقته، واضح انه فعلا في خطر عليهم، والدليل انهم خرجوا النهاردة هذه الخروجة بتاعة الخطر الشديد اللي بيحدق بيهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا اليكم. نعود للأستاذ عبد الجواد، تعليق حضرتك على ما سبق.
هو احنا شاهدنا 3 مشاهد، المشهد الاول المتعلق بموقف فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية. الدكتور علي جمعة بيشغل الان منصب المفتي وهو منصب رفيع وهو منصب العلماء. ولذلك أنا أخاطب في فضيلته بأدب الذي ينبغي أن يكون مع العلماء. يا فضيلة المفتي، حينما قررت أن تذهب إلى المسجد الأقصى المحتل، هل غاب عن فضيلتك وأنت المفتي الذي تقرر أحكام الله سبحانه وتعالى أن هدف هذه الزيارة أن يتحول انشغال الرأي العام المصري عن المشاكل التي يعاني منها المجتمع بمشكلة جديدة تستحدث على يديك؟ المجتمع المصري الآن يعاني من تشويه الأغلبية الإسلامية، ويعاني من تفتيت المجتمع، ويعاني من محاولات استعادة النظام البائد، ويعاني من محاولة بث الكراهية تجاه الثورة، ويعاني من تعميق اليأس لدى المجتمع. أما دار بخلدك أن زيارتك وأنت رمز إسلامي كبير يراد بها أن يلتفت عن هذه المشاكل إلى مشكلتك الجديدة؟ هل غاب عنك يا فضيلة المفتي وأنت أستاذ الفتوى الأول في هذا البلد أنه يراد بهذه الزيارة أن تشوه فيها صورة الإسلاميين سواء كانوا شعبيين أو رسميين أو في موضع العلماء؟ يا فضيلة المفتي، لقد تعلمنا من فتاوى دار الإفتاء أن المفتي يعبر عن حقيقة الأمة وعن تطلعات الأمة وعن ثوابت الأمة. الأمة الآن لا يروقها كما جاء في العرض على كل مستوياتها، حتى المستويات التي لا تؤمن بمرجعية الشريعة الإسلامية تنتقد هذا المسلك. هل يصح هذا؟ الزيارة التي قمت بها وأنت علمتنا أن الفتوى تستوجب ثلاثا: زمانا ومكانا وشخصا، وعلمتمونا أن بعض الأعمال الحلال قد تقع في ظرف معين قد تؤدي إلى الحرام، وعلى الإنسان أن يحترز كما احترز النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقف مع زوجته في موقف حلال، فلما مر عليه أحد الصحابة وانصرف عنه إذا برسول الله يستدعيه: إنها زوجتي، حتى لا يزرع الشيطان في قلبه اليأس. ألم يتطرق إلى فضيلتك أن هذا يخدم، هذه الزيارة لا تخدم القضية الفلسطينية ولا تخدم القضية الوطنية ولا تخدم الأمة العربية، وإنما تصب في المقام الأول في خدمة هذا الكيان الذي اغتصب أرض الإسلام وأرض العرب والمسلمين؟ أعتقد أن أفضل شيء فضيلتك يمكن أن تؤدي في هذا الموقف أن تعتذر إلى الشعب المصري، رغم أنك قد قلت أنه موقف شخصي وليس رسمي، أن تعتذر وأن تستقيل مما أوليت به. الأمر الثاني في عجالة سريعة، الأخ توفيق عكاشة، إذا كنت تريد أن تناصر إخواننا في المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمليونية شعبية مناظرة لمليونية التحرير الآن عصر يوم الجمعة الآن، فعليك أن تنصحهم بما ينبغي أن يقوموا به. عليك أن تنصحهم أن يثبتوا على عهدهم وأن يوفوا للشعب، لا أن تجعل الشعب يخرج ليدعمهم أو يدعم تفكير بعضهم في استعادة النظام السابق الذي أوصل مصر إلى ما وصلت إليه. إذا كان عرق الوطنية يدق فيك فعليك أن تنصح النصيحة الصحيحة. وأخيرا للأخ إبراهيم عيسى، حينما نسمعك يا أستاذ إبراهيم عيسى لا يعجبك المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعجبك الإخوان المسلمون، ولا يعجبك السلفيون، ولا يعجبك المصريون، ولا يعجبك الأقباط، ولا يعجبك أي تصرف من التصرفات، يا أخي لقد سئمنا تصدير المشاكل، ضع لنا حلولا، ازرع فينا الأمل مرة، ضع لنا حلولا يمكن أن نستفيد منها فيما تقول. وإذا أنت كنت يعني تعلق بعض التعليقات على مواقف اليوم وتقول أنك سوف تصوم ثلاثة أيام وأن الدكتور صفوت حجازي يعني كأنه قد قال يمينا حانسة، لو أنك نزلت اليوم في الميدان لعلمت أن كل فصائل الشعب المصري كانت موجودة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. ارحمنا يرحمك الله.
شكرا جزيلا. عندنا خبر شيخ أيمن محتاج رأي العلماء. الخبر بيقول أنه في حالة استبعاد الشيخ حازم أبو إسماعيل، فالمصادر بتقول أنه يستعد لتدشين حزب الأمة المصرية. هل وجود حزب جديد إضافة ولا ده تفتيت للصفوف؟
طيب نصلي على رسول الله.
على سلامة.
أرد في عجالة وأنا دائما أنا بلتزم بالوقت.
طيب فضل.
رقم واحد بالنسبة لمولانا الشيخ الأزهر، أقول أننا لا نستطيع إلا الحديث معك وعنك إلا بالأدب.
شيخ الأزهر.
لكن شيخنا شيخ الأزهر طبعا له عندنا باع طويل وهو في مكانه لابد ان احنا نوقر حتى لا يلومنا الناس، لكن اقول لابد ان يكون له رأي حتى لا يلام على ما يحدث من المفتي. استاذنا قال ان ما يقالش شيخ الازهر، لا ما كانش حسن مبارك برضو بيقال لكنه نزل، اي حد ممكن ينزل مع الكرسي بتاعه.
اقول بموجب القانون.
اي نعم، لا طبعا احنا ما نقدرش نعترض على الفتوى بتاعتك في القانون. انا لا انا اقصد ارسل رساله اذا كان هيعتمد على الناحيه القانونيه اللي حضرتك ما شاء الله عليك فيها، لو سبحت حدش يطولك. احنا بنقول ان حسن مبارك من الناحيه اللي كان فيها
القانونيه والقانونيه عاوزه صح.
نعم. نيجي بقى بالنسبه لمفتينا، مش هكتر اكتر من كلام اللي قاله حبايبنا. اقول للمفتي، اقول له اتق الله فيما انت فيه. هتقول تأدب مع مفتينا لان ده عالم كبير، اقول نعم، ولكن احنا اذا اخطأت قل لي اتق الله، لقد قيلت لعمر بن الخطاب وقال اللهم اجعلنا من المتقين وبكى عمر. احنا هضرب مثال بسيط بس عشان ما طولش، بسأل واحد نصراني لماذا لا تسلم، لماذا لا تؤمن بالله، وانا بنظره مناظرة، وفعلا في ناس اعلنت الاسلام كثير جدا وفي ناس متصورة وممكن هبقى نجيبها للقناة هنا او في قناة الرحمة او في غيرها من القنوات، اعلنوا اسلامهم. فبنقول للشيخ للمفتي وشيخ الازهر وعلمائنا الاكارم، لما يجي الناس دول عشان يسلموا وبعدين يقولوا لنا انتوا ايه يعني، ما احنا داخلين الجنه معاكم، مين اللي قال؟ يقول سمعنا. انا طبعا لا اكر على ما سمعوه لعلكم لم تتحدثوا به وانا اذب عنكم وادافع عنكم. قال هؤلاء قالوا لنا ان شهدائنا في الجنه وان ان شاء الله البابا هيقابلوا فلان هناك من مشايخ الازهر، ان شاء الله تبقى وحده وطنيه في الجنه ان شاء الله. نيجي بقى على الاستاذ توفيق عكاشة، ربنا يكرمك، انت مش حرمنا من اي حاجه، انت سلفي واخواني ووطني ومن الليبرالي وعلماني ما شاء الله، انت استاذ كوكتيل صراحه، يعني انت ما حرمتنيش ان ممكن يكون لنا رئيس مصري يفكرنا بحاكم ليبيا. الاخ ابراهيم عيسى ربنا يهدينا واياك، ربنا يهدينا واياك، لان طبعا احنا بنقول الحديث بمثل هذه الامور زي ما قال استاذنا الكريم معرج، عاوزين حلول بقى، عاوزين بقى نشتغل، مش عاوزين نشير الى الاسلام بالطعن في كل كلامك. طعنت في البخاري ومسلم على اي اساس؟ انت بتتاجر بدين الله، انا بسالك اسئله لا اتهمك، لكن الناس فعلا بتقر حقك ومحدش هيضحك على الناس تاني. انا مش هقدر اكتر معاك الا ان اعطيك مثال بسيط جدا واعطي للناس مثال بسيط، لا توسدوا الامر الا لاهله. ضربت هذا المثال في حضور الدكتور محمود لما قلت ان المفروض ان احنا ما نجيبش الشيء اللي عندنا ونحطه بين يدي انسان لا يفقه في هذه المساله. واحد كان عنده عشه فراخ، بمناسبه ذكر البط، واحد كان عنده عشه فراخ وفي العش قلب العشه ديك، فديك بدا يعني سبحان الله يتعب وما بقاش ايه ياذن، فالراجل شال الديك، المفروض يروح يوديه للدكتور البيطري، يمكن يكون جات له نزله برد، يمكن يكون هو بياذن ولا حاجه صوته عالي فالاحبال الصوتيه راحت، الله اعلم. فالمفروض يوديه يوسد الامر لاهله للدكتور البيطري، فهو شاله وراح وداه للساعاتي للمنبه. واحد قاعد زي الاستاذ ابراهيم عيسى بيتكلم في الدين، بيتكلم في الدين، يعني تعالى بس عشان نقول لك اقرا الفاتحه لا تستطيع قراءتها، تعالى اتكلم يعني سبحان الله. الراجل شال الديك راح وداه للساعاتي بتاع المنبه، قال له الديك ما عادش بيأذن، الله يكرمك صلحه لي. قال له هاته يا حبيبي صلحه لك، ده انت جيت على الطبطاب يا ام محمد. ذبحت الديك لما ذبحت الديك الظهر الراجل لسه بيقعد ياكل، طبعا الجناح هنا والبتاع هنا والمش عارف ايه، دخل صاحب الديك بيقول له فين الشغل؟ قال له والله ابن حلال شغلك قدامي مفتته حته حته، فكه ان شاء الله كنت لسه هبدا فيه باذن الله. يا اخوانا ديننا ما هوش الديك اللي هروح نوديه للراجل بهذه الطريقه. بنقول لكم احنا نحاول جاهدين ان احنا نوصل الامر لاهله. بالنسبه للرساله اللي جاءتنا من استاذنا الدكتور عاطف اللي هو الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، لو لم يوفق في مساله انه يدخل الانتخابات هيعمل حزب اسمه حزب الامه المصريه. بصراحه وبدون غضب مني انا لا احب الاحزاب، بصراحه وبدون غضب انا لا احب الاحزاب، طيب يا شيخ ده احنا شفناك على منصات الاحزاب احيانا بتدعو الى الانتخابات. لا لا لا، انا كنت بدعو الى منهج، ولما كنت بذهب الى هناك بأطلب من الناس انهم يختاروا اللي هيقول قال الله قال الرسول. خلي بالكم احنا المسألة اللي فيها اجتهاد محدش يقطع بخطأ الاخر، لان فيها اجتهاد، يعني هنا رأي وهنا رأي. فاذا وقفت على منصة حزب من الاحزاب ايا كان هذا الحزب، كنت اقولها لله انا لم آتي تشجيعا للحزب ولا آتي تشجيعا للافراد، بل ان الافراد اللي قدامي لو نجحوا اول من هيقف ليهم وينتقد انا، وانا بعمل كده فعلا في جريدة الرحمة، ان بنتقد من يخطئ لله، وبرضو انتقد نفسي لو واحد ارسل لي رسالة اقول له حاضر انا هكتبها واعتذر عن هذا الخطأ، ده المفروض يكون عاهدين عليه. اما حزب الامة المصرية طبعا مع احترامي وتوقيري لاستاذنا الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، وانا يعني احبه بصفة شخصية، اما بالصفة العامة زي ما قلنا مش هنجامل حد، المسألة دي فيها تفرقة فعلا وهتعمل اشكال بين الاوساط خاصة الملتزمين. فاحنا بالأمة مش محتاجة الى كده، عاوزين نترفع عن المسألة، عاوزين نوصل الى حقيقة الامور، عاوزين نمشي في اتجاه واحد، عاوزين الناس تشاور علينا وتقول هؤلاء ان حكموا البلاد لا يحدث بينهم فرقة، بل ان نفع البلاد والعباد سيكون بين ايديهم. تعالوا بنا ايها الاحبة نعود الى ما كان عليه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. بس احنا في الاول بنقول يا شيخنا الحبيب الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، انا اخشى ان يكون طبعا اساتذتنا موجودين وكان معاهم بعض الادله اللي عاوزين يقفوا عليها، وكنت نفسي اسمعها، لاني قلت حالك عند المجلس العسكري وعند اصحاب اللجان الرئاسيه اللي هم بيختارهم على حالين، هذا ما ظننته، لا اقف بالسند القانوني او بشيء من، انما على حسب فهمي للمساله، ان هم ممكن يكون عندهم ادله ومدارينها وعاوزينك تمضي على اقرار عشان يسقطوك من الحياه السياسيه اصلا، عشان يدخلوك في معترك زي ايمن نور وغيرهم. ده اللي بظنه، لان الناس دول ما بيشتغلوش كده، او يكونوا كذابين، واتمنى انهم يطلعوا كده باذن الله رب العالمين. في الاول والاخر فعلا احنا معاك بقلوبنا وعقولنا، مش عشانك، عشان منهج قال الله قال رسول. واترك الكلمه للدكتور محمد.
التزمت بالوقت حلو،
شكرا.
لا انا زودت المره دي. بس اعمل ايه بقى
يا دكتور؟ في اتصالات
مداعبه.
طيب ناخد اتصال.
انا بحبكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله بس أنا عايزاكم الأول يعني يصيبني من المشايخ دعاء كده بانتظاري على الخط، يعني يكون صدقة جارية لنا إن شاء الله.
أمين.
القنوات الإسلامية معلومات صحتنا إن شاء الله. فنسألكم الدعاء أولا يعني.
أمين يا رب.
أنا بس كنت عايزة أتكلم في ثلاث نقط لو أذنت لي يا دكتور بعد إذن حضرتك.
اتفضل.
أول حاجة طبعا قضية المفتي. أشهد الله العظيم أنا مسلمة عادية جدا، لا بنتمي إلى أي حزب الأحزاب.
زي حالاتي بتصلي بالعافية.
اللي لما سمعت موضوع فضيلة الشيخ علي جمعة راح القدس، والله أشهد الله ضغط عيلي ونمت للصبح ما عرفت إيه اللي حصل لي. أشهد الله على ذلك يعني. أولا فضيلة المفتي هو أعلن إنه راح بصفة شخصية، أنا بقول له عفوا يا فضيلة الشيخ، حضرتك مش شخص، حضرتك رمز لكل المسلمين.
صحيح.
وانا كواحدة من المسلمين بقول لحضرتك لن نقبل من حضرتك اي اعتذار.
نعم.
الا ان حضرتك تقوم من على الكرسي بتاع دار الافتاء المصرية. مزبوط. اللي بتخص افتاء المسلمين، مش هنقبل افتاء من حضرتك طالما انت حضرتك دخلت هناك الاقصى. كلنا بنستقل المسجد الاقصى، كلنا حضرتك عايز حسنات روح المسجد النبوي، روح الحرم خد حسنات من هناك زي ما انت عايز، لكن تروح مع عند الصهاينة. انا كواحدة مسلمة واتكلم عن نفسي ولا انتمي لاي حزب من الاحزاب، ارفض رفض بات للمفتي ده عمله، ولن نقبل منه اي اعتذار، واطالب اخواننا في مجلس الشعب الحرية والعدالة وحزب النور اللي احنا انتخبناهم علشان كده، علشان الدين وعشان الشرع، فالموضوع ده مرفوض. وعايزة بقى وهستمد حاجة من عنوان البرنامج بتاع حضرتك اللي هو في الميزان، عايزاه يحط في الميزان بقى لما النصارى يقارنوا فعل شنودة ماشي، ما يقارنوا فعله ان هو كان مناعهم ان هم يروحوا، ويقارنوا دلوقتي ان رمز المسلمين نفسه راح.
معلش
للشباب انه يروحوا، هنيجي نكلم اي واحد اقول لك اذا كان المفتي راح بتسالني انا ليه؟ ما تروح تكلم المفتي.
صح.
فلن نقبل منه، وطبعا حسابه على رأسه، لكن ده حقنا عليه. دي اول حاجه بالنسبه لفضيله المفتي يعني. تاني حاجة بالنسبة لأخونا أستاذنا الشيخ حازم صلاح، أشهد الله إن أنا كنت من مؤيدينه لحد آخر لحظة، وأيدته أكتر لما كل علماء مجلس شورى العلماء أيدوا. العلماء دي إحنا عندنا ثقة فيها، لأن إحنا عارفينهم إن هم مش بتوع هوا ولا بتوع دنيا. كل المشايخ اللي تعلمنا منهم، ويا رب يجعل كل ما تعلمناه في ميزان حسناتهم، الشيخ محمد حسان والشيخ أبو إسحاق والشيخ وكل المشايخ، عشان ما ننساش حد. فإحنا ما أيدناه إلا بإنه هو إن المشايخ دي أيدته. فلما أنا أسمع الشيخ حازم بنفسي وبودني بودني، ما حدش قال لي يعني، اللي هو يقول إن العلماء جم عشان يعملوا مؤامرة، عفوا يا شيخ حازم، رجل حضرتك رجل عالم وأعلم مني، وربنا أعلم مننا إحنا الاثنين، لا أكبر من حضرتك هذا الكلام على مشايخنا اللي إحنا بنجلها ونحترمها.
طيب سلطان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا دكتور عادل؟
مرحبا بيك، تفضل.
تحياتي للدكتور محمود شعبان والاستاذ نبيل الوحش.
مرحبا بيك.
الشيخ ايمن
الله يبارك فيك،
والشيخ عبد الجواد
الله يبارك فيك.
حضرتك دكتور عاطف، انا بعد اذن حضرتك، انا عميد الشيخ ايمن بيتكلم على الفساد
اللي
في الارض، والارض الفساد اللي في الارض. احنا عندنا فساد اصلا في البني ادمين كتير قوي قوي قوي، عايزين ربنا يصلح حالهم. انا ليه في الجيش، معلش يعني اخر
موضوع بس
بسيط كده، ليه ابني في الجيش، يعني شاب زي كده ما عنده 20 سنة، احنا عايزين ربنا يبارك لهم كده الضباط بتاع الجيش، ويطلعوا لنا شباب رجاله، مش يطلعوا لنا شباب تطلع كارهه الدنيا وكارهه عيشتها وكارهه نفسها من المعاملة اللي هم بيعملوها. انا ابني منزلش بقاله 30 يوم من الجيش، فبسأل واحد صاحبه، يا ابني مصطفى منزلش ليه؟ قال لي مصطفى محبوس في حمام بقاله اكتر من 26 يوم، حمام 90 سنتي. يا ابني ازاي انت بتقول الكلام دوت؟ قال اللي انا بقولك عليه دوت كده، ومحدش يعرف ان انا بقولك ده عشان محدش يهزيني. مين يا ابني عمل ايه؟ ابني عمل ايه؟ عمل مشكلة؟ عمل حاجة؟ قال لي ابدا والله العظيم ابنك محترم وكويس وما في اي مشكلة بالنسبة له. ليه يا ابني؟ قال لي في مغزرة، احترامي لله للسان يعني، قال لي ان في تلت معدي الضابط قال له روح هتكوني، فجري وراه ما خاف الواد يرجع من غيره، فراح جاب له واحد تاني قال له انا قلت لك مش هو ده اللي انا طالبه منك، تعود بقى تقعد تحضنه وتبوسه ويعني ويعمل له حركات يعني كده. قلت له انت بتتكلم يا ابني ازاي؟ قال لي والله العظيم يا عمو انا زي ما بكلمك كده. فاذا كان في فساد في الارض، يعني الارض دي ما بتسمحش الزرع زي ما الدكتور الشيخ ايمن بيقول عليها في الارض والكيماويات والكلام ده، فاحنا عندنا فساد اصلا في البني ادمين، بيطلعوا البني ادمين الرجاله اللي احنا بنعتمد عليها شباب مصر، بيطلعوها كارهين الدنيا. يا دكتور عاطف معلش انا من ساعه ما سمعت الكلام دوت وابني مازال لغايه الوقت هو محبوس في 28 يوم في حمام 90 سنتي، فاذا كان يعني احنا مستنيين ايه من شباب زي كده تطلع؟
طب وحداته فين منطقه؟ فين منطقه؟
الفيوم
فين؟ في طريق الفيوم.
فين؟
يعني انا مش عايز اقول بس على اساس ان هو اخلاص فاضل له اقل من شهر ويخرج، يعني اسلم
ليه؟ لا قول البيانات ولازم بلاغ، ما فيش لا
مش على الهوا. ثواني بس يا اخوان،
مش على الهوا يا بابا،
يا مش على العمليه، مش عمليه عصبيه سؤال ده وانا ارد عليه،
مش على الهوا، مش على
معانا. اتفضل كمل.
ما انا عصب اكتر منك. لا
اتفضل كمل
يا دكتور عاطف.
قول البيانات ما تخافش،
سيبها في الكنترول
برضه،
سيبها في الكنترول
يا عم الحاج، سيب البيانات في الكنترول.
لحظة يا جماعة، أنا بتكلم
مع الأمانة العامة للقوات المسلحة وخلصك الموضوع ده إن شاء الله قبل يوم الاثنين.
بعد إذنك يا أستاذ نبيل، أقسم بالله أنا ابني كان هنا أجازة قبل كده بيحكي لي، بيقول لي إن في ولد صارف على يعني في عسكري صارف على ورق عنده عشان يطلع شهادة يقسم الجواز وورق عشان هو عيان ويصرف علاج. بطالب عليه 500 جنيه. الضابط ده اقسم بالله بيقسم يمين بالله انه خد الورقه ده قطعه والعسكري قعد يعيط ودخله الحمام وقربه بالصاح. اقسم بالله الكلام دوت حصل وبيقسم يمين بالله
وكلام ده
احنا عارفين فين يمين بالله دخل الولد الحمام العسكري وقربه بالصاح. ففي اكتر من كده عايزين من شباب مصر نعمل فيها ايه؟ واحد زي ده يعني يقعد في مكان؟ انا ما اقدرش اقول انه يقعد في مكان بس واحد زي ده هيقابل ربنا ازاي وانتوا ناس اهل قران وناس اهل سنه هيقابل ربنا ازاي ان يطلع شباب مصر؟ يعني ده يعني انا عاجز لساني ان انا يعني اتكلم في حاجات كتير. واحد زي ده يطلع شباب ازاي؟ الشباب دي هتطلع تحب بلدنا ازاي؟ الشباب دي هتطلع نفسيتها مكسوره ازاي؟ انا ابني كان طالع يعني داخل الجيش السخن والاستاذ نبيل الوحش النهارده تشوفه لا حول له ولا قوه. اقسم بالله انا بكلمك انا دكتور عاطف.
طيب عموما لو نقدر لو في حد سمعنا من الاخوات المسلحه يتم لانه ده يزعل على مستقبل
جيش ضابط مع كل من تحت يدي.
يا استاذي دي
حاله شاذه
مش دي يا دكتور عاطف بس عشان ما نظلمش ولا دي حاله دي فعلا موجوده في حالات ممكن تكون حالات استثنائيه لكن غالبيه الوحدات وغالبيه ضباط الجيش ناس ملتزمين انا ما بدافعش عنهم لكن الحاله الاستثنائيه دي انا شخصيا مستعد اتحملها وقبل يوم الاثنين الموضوع يكون خالص وانا لا بتوع امانه القوات المسلحه في المجلس الاعلى للقوات المسلحه في الامانه العامه لن يحملوا هذا الوضع وممكن الضابط يتعدم للمحاكمه لو فعلا الموضوع طيب. ده
خلاص.
تم
الموضوع معاك هسالك عليهم الاثنين
ان شاء الله بس يسيب لي بياناته ويسيب لي وحدته
ويسيب لي تليفونه ومعايا بياناته
ماشي.
اتصال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
احنا طبعا ما نقرش.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. اتفضلي.
تحياتي لجميع الموجودين.
الله يكرمك.
في جزئيه صغيره هي بتروج دايما ان انا بقول اللي هو الشنوده اللي هو نظير جيد يعني انا ما اعرفش اللي هو نظير جيد او النظير الرديء يعني المهم ان هو بيروج له ان هو اللي كان بيمنع النصارى بانهم يروحوا هناك من منطلق وطني او شيء من هذا القبيل. هذا ما يروج. لكن الحقيقة ان هي في هناك كنيسة تسمى كنيسة السلطان وهي
الكنيسة القديمة
التي بناها سيدنا عمر بن الخطاب.
دير السلطان.
كنيسة السلطان.
نطلع
بس يا شيخ.
الكنيسة دي انضمت لأوقاف اسرائيل اخذتها فهو صمم ان الكنيسة دي يا اما تسترد تاني علشان هم يروحوا هناك يصلوا يا اما هيمنع النصارى من الذهاب هناك. فهو لا من منطلق وطني ولا من منطلق قومي ولا من اي منطلق.
ما شاء الله.
فالترويج للموضوع دوت هو ده بيأذيني جدا
ما شاء الله.
لان هو منع عشان السبب بس دوت لكن هو مشي مع الموضوع. ثاني حاجه كان برضو يروج ان هو كان ضد معاهده كامب ديفيد. هو كان قابل السادات وكان مرحب جدا وقال له كنا بنديلك وقلوبنا معاك وكنا طول الوقت بنصلي من اجلك وهكذا. فالترويج ان انا اجعله مثل وقدوه واقعد اقول ايه يعني اذا كان هذا عمل كده طب المفتي يعمل كده ليه؟ لا المفتي احنا بنتكلم عليه يبقى احنا بنتكلم من منطلق ديني وطني وحاجه حقيقيه. لكن ان احنا نروج لفعل اصلا ما كانش حقيقي هو ده اللي انا ارفضه.
جزاك الله خير.
ادي حاجه. ثاني حاجه طبعا زياره المفتي مرفوضه يعني قلبا وقالبا الا لو حاجه واحده يعني دي اللي انا بفكر فيها. يجرى ايه لو المجلس العسكري بفعل او بحكم ان هو ليه دلال مع الكيان الصهيوني ان يسمح بان احنا نروح افواج وافواج كبيره جدا عشان المكان ده ما يضيعش هويته ودايما يكون مكان اسلامي بشرط عدم دخولنا بعدم اخذ اي تاشيره من الكيان الصهيوني على الاطلاق. ندخل من معبر غزه عند رفح اي طريق ويكون هو ده كلام كتفاهم بين المجلس العسكري وبين الكيان الصهيوني ان احنا هندخل ونبقى بأعداد مهولة لسبب واحد بس، نأكد ان هوية المكان عربي واسلامي، وان احنا مش هنسيب المجلس المسجد الاقصى يتم عملية البحث عن هيكل سليمان او كده، وان هما في لحظة نتفاجئ ان احنا نشوف الانقاض بتاعته، لا احنا عايزين نشوفه ونبين للعالم كله ان احنا ده هوية اسلامية، وان كل المسلمين من اي مكان في العالم بيروحوا المكان ده مع عدم اخذ اي تأشيرة، لان تأشيرة منهم يعني اعترف بيهم. فلو المجلس العسكري يعني يتفضل مشكورا قبل ما يفارقنا بالسلامة يعني يعمل حاجة كويسة ان احنا نروح المكان دوت، ونروح باعداد كبيرة بالهدف دوت، المكان ده اسلامي، فندي قوة ورسوخ لاخواتنا هناك الفلسطينيين اللي ما يقدروش يروحوا المكان دوت، ان هو يبقوا في وسطينا ومعانا، وهم ساعتها مش هيبانوا في موقف وحش جدا.
شكرا جزيلا. في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
مرحبا بيك، اتفضل.
ارحب بضيفك الكرام وبالاخص الشيخ حبيبنا الشيخ محمود شعبان والاستاذ الوحش.
الله يبارك لك.
الله يبارك فيكم جميعا. الوقت احنا مصر بتمر بظروف صعبه جدا ما مرتش عليه، يعني في تاريخ حياتي انا فوق 50 ما مرش عليا ظروف زي كده. والمخرج من الوضع اللي احنا فيه دوت من ثلاث امور او ثلاث محاور. المحور الاول هو كيف نحن القلوب. يقول الله سبحانه وتعالى في سوره الحديد: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل الحق، إلى آخر آية. ثم تأتي الآية اللي بعدها على طول: اعلموا يا بشر يا مسلمين، اعلموا إيه؟ أن الله يحيي الأرض بعد موتها. الموضع الوحيد في القرآن يدل على ذلك إيه؟ إن كما إن الله يحيي الأرض بعد موتها، القرآن يحيي القلوب بعد موتها. فالأمة الآن تعاني من موات القلوب أو من غفلة القلوب. وأنا أتمنى من الشيخ محمود يعني اتكلم في الموضوع ده مهم، يعني انا نفسي بقى البرامج هذه تركز على القلب اولا. النقطة الثانية الفرقة، نحن الان في فرقة شديدة. يقول الله سبحانه وتعالى: وان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون. دي جت سورة ايه؟ سورة الانبياء. يعني احنا اتباع الانبياء، يعني الانبياء هم الامة الواحدة اللي نقتدي بها. فربنا حصلها مع الانبياء عشان يكون ايه؟ امة واحدة. ولذلك ربنا يقول في سورة الروم: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحين. فاحنا الان احزاب دي كثيره جدا. انا دلوقتي الشيخ الله يبارك فيه قدامي دلوقتي، الله يبارك فيه يا رب، قال كلمه امس قال لي احزاب كثيره، احنا بنفرق الامه بالاحزاب. تخيل ان اسرائيل فيها حزبين، او ان امريكا اكبر دوله في العالم فيها حزبين، حزب ديمقراطي وحزب جمهوري، واحنا مسلمين لابد ان يكون برضه فينا حزبين
ان شاء الله.
في اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
روح بدري خالص.
السلام عليكم.
روح بدري.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
جزاكم الله خيرا. انا كنت بس عايزة اعمل مداخلة بخصوص مفتي الجمهورية، بعض المعلومات قد تفيد. يعني اول حاجة ان هو قال ان هو دخل بدون تأثير دخول. هو يجوز انه ممكن يدخل عن طريق الاردن بري، او هو دلوقتي ما فيش طيران يعني، لكن لازم ياخد تاشيره. التاشيره دي ممكن تكون مش على جواز السفر، ممكن تكون تاشيره منفصله عشان الدخول. الحاجه الثانيه، الكيان الصهيوني يهتم جدا بالشخصيات والرموز الدينيه على مستوى العالم، وخاصه لما يكون جاي من دوله اسلاميه. فدي بالنسبه لهم مش علشان يقولوا احنا فاتحين اهو للمسلمين، لا، هم ما يلزموش المسلمين يروحوا المسجد الاقصى، ده هيعطل لهم مشروعهم. هو يهمهم في الاساس انهم يقولوا ان الرمز الكبير الاسلامي دوت اعترف بينا ككيان.
صح.
للاسف شيخ علي جمعه لو كان شخص عادي كنا ممكن نقول شخص حابب يروح المسجد الاقصى وهيموت ونفسه يزور المسجد الاقصى واخطا في الوسيله او ايا كان. علي جمعه فاهم ده كويس قوي. لما يعمل كده ويستقبل هناك استقبال فوق الرسمي، لانه دول بيعتبروه من الشخصيات اللي مش في اي بي، لا فوق الفي اي بي، يعني فوق المهمين، فوق المهمين، اهم من رئيس الجمهوريه عشان حضرتك تبقى عارف. وانا كنت بشتغل في المجال دوت لغايه سنه 2005. فانا فاهمه كويس قوي والله. انا بقول لحضرتك ايه,
مش عارف
بقى الحاجه ديت اتقابل طبعا وقبلها مش قادر اقول لك. على اي باب من ابواب المسجد الاقصى هيلاقي فيه الجيش الاسرائيلي بيدخلك او مش بيدخلك. فما يقوليش ان هو دخل كشخص عادي خالص اطلاقا اطلاقا. ونؤساء للمسلمين كلهم بفعلته ديت. انا ممكن اخطأ, كلنا خطائين, ممكن اخطأ بس اخطأ في نفسي, لكن لما اخطأ في حق ديني لا.
شكرا جزيلا. اتصل تاني. السلام عليكم.
بعدين بقى
طيب نعود للدكتور محمود.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. بالنسبة لقضية الشيخ حازم, احنا قلنا نحن نبحث عن شريعة وعن دين وعن منهج, لا نبحث عن فرد. دي صورة الشهادة اللي طلعت من المحكمة, يا ريت الأخ يجيبها قربها.
تفضل كم
هيجيب. الناس نايمه معانا ولا شغالين ولا
ايه؟ بس
مش
واضحه. مش واضحه يا بس محمود, مش هتيجي واضحه. مش هتيجي واضحه
الكلام. الشهاده دي بتقول ان من واقع السجلات الرسميه تخلو مما يفيد اكتساب السيده نوال عبد العزيز عبد العزيز نور والده المدعى لجنسيه اي دوله اجنبيه. دي جنسيه حقيقيه لواحد اسمه عماد عبد المنصف مصري واخد جنسيه امريكيه. هذه الجنسية هي, ده أصل مش صورة, أصل جنسية هي قدام الناس هي.
حتى الآن اللجنة العليا ما عرضتش
الكومنت أو أصل. ياريت الناس تركز بس هنا كده في خط يسموه إيه ده بس النبي
مائي خط من الماء. العلامة المائية.
العلامة المائية حاجة بالحفر كده. بص يا مولانا
نعم,
ده أصل الإيه, أصل جواز, أصل الجنسية دي الجنسية. ده جواز السفر, ده جواز السفر الامريكي United States of America اهو, ده الولايات المتحدة الامريكية. هذه اول صفحة منه. الورقة اللي جات, الورقة اللي جات اهي, اللي جات للمحكمة بتاريخ,
مش شرط مش شرط مش مشكلة التاريخ.
المهم ادي الورقة اهي. دي ورقة اصلية. لاحظوا هنا في الجنسية الحقيقية في هنا كلام مكتوب
والصورة
ده امريكا مكتوبة كده بالانجليزي من فوق من هنا كده, والصورة والرسم والختمة هو الختم الماء. هنا في الورقة اللي جات, بص يا دكتور عاطف, ورقة مكتوبة زي كمبيوتر, واحد كاتب على الكمبيوتر على المطبعة. دي الورقة, دي ورقة اصلية. يبقى في اسم الولايات المتحده الامريكيه مكتوب كده, داير دار زي دي اهو قدامنا. بص شايف حضرتك مكتوب كده. كل ورقه بتيجي بتاخد رقم, كل مستند بيطلع من امريكا بياخد رقم. دي ورقه اصليه اللي على اليمين اهي, واخد رقم يا شيخ ايمن. بص ده رقم زي ما دي كده, واخد رقم اهو. دي الجنسيه واخد رقم اهي, اهي الرقم اهو.
تمام تمام.
الرقم فوق. دي حضرتك ورقه عاديه مش طالعه من هناك خالص, مش واخد رقم. كلمتين بيقولوا ان دي حصلت على الجنسيه في 25 اكتوبر 2006. في الورقه دي بتقول ان تاريخ ميلادها 3 نوفمبر 1946. في ورقه ثانيه مطلعينها ومصورينها بتقول ان تاريخ ميلادها 30 نوفمبر. طب ممكن لو بالعربي نقول في صفر زاد, لو بالعربي
الورقة اللي حضرتك واخدها دي حد مصورها من الاصل؟
دي اصل, صورة من الاصل ومعنا فيديوهات دلوقتي. يا ريت الاخوة يعرضونا, جاب السي دي يهمنا اظهار الحق وابطال الباطل وان يخرج الرجل وان تخرج الحقيقة للناس. يعني احنا مش قضيتنا حازم دلوقتي,
اقصد صورة
اللي ما يتقالش المشايخ كذابين. دي الصورة اللي اعلنها بجاته, ده ايه في النص ده اهو.
يعني ده معلنا من بجاته,
من بجاته
خلاص.
دي بجاته ده دي حاجه حقيقيه. نعم. جايبها لك عشان انت ايه
تقارن
اهي. دي اللي جاي اعلنها بجاته, دي الحقيقيه.
نعم.
ودي الادله, وبيشرح لك الورقه بتبقى عامله ازاي. ورقه ثانيه قالوا ان امه 30 نوفمبر, ورقه 3 نوفمبر, ورقتين.
نعم.
ان كنت كذوبا فكن ذكورا.
3 نوفمبر ممكن لو بالعربي
الصفر يمين الرقم ولا شماله
لا الكتابة العادية ده في أنيل من كده
كتبنا كتاب
معانا يا دكتور اسمع بس ممكن لو بالعربي نقول الصفر زاد ده مكتوب مكتوبة ايه
هيك 3 ولا 3 زيرو
مكتوبة 3 و 3
يعني
مكتوبة كتابة بالحروف واحدة 3 3 واحدة 3 كويس اللي انا عاوز اقوله اللي بعتت الورقة دي السفيرة وفاء بسيم معنا ورقة من على موقع عمر سليمان بمجموعة من النشطاء السياسيين المحترمين جدا اللي قدموا برجاء لعمر سليمان انه يترشح عشان البلد داخل على مصايب اسلامية الاسلاميين يمسكوا في البلد هيمسكوا البلد والخراب هيعوم على البلد وبنناشدك بنناشدك ان انت تترشح من ضمن المناشدين السفيرة وفاء بسيم اللي هي ايه
اللي جابت الورقة
اللي هي جابت الورقة ده
المزور
من ضمن الناس بقى الوزير علي مصلحي الإعلام الكبير عمرو أديب أحمد موسى خير رمضان لميس الحديدي هالة سرحان الفنان أحمد بدير إلهام شاهين الدكتور عائشة عبد المحسن الكاتبة سامية السعاتي فريدة الشباشي محمد السايز أحمد الفضالي أسماء كتيرة جدا والدباجة في الأول اللي هو محمود فراج اللي هو محمود زائر اللي هو مش عارف مين اللي هو أسماء مكتوبة هي سفيرة وفاء بسيم مساعد وزير الخارجية لمكتب الوزير صاحبة الخطابات المرسلة لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 30 في الناس في الناس دي على الصفحة بتاعت عمر سليمان الصفحة الصفحة بتاعته الناس اللي بتطالب عمر سليمان بالترشح فاحنا عاوزين قضيتنا الرئيسية ان تظهر براءة الرجل الاخ صاحب الجنسية ده ايه ده اصله اصل جنسية مش صورة بيقول لي ان الجنسية تطلع في امريكا في 10 دقايق خطاب الامور واضحة مصر بتولع الدنيا خربانة النهاردة كان فيه مليونية يا جماعة يا خارجية امريكية قولوا لنا الست دي معاها جنسية ولا لا في دقيقتين تطلع وامريكا ما تكدبش مش لانهم منزهين يخافون من شعوبهم يخافون من شعوبهم اللي عندك انت يزور ورقة يدلس ورقة بنخاطب الخارجية الأمريكية بنخاطب المسؤولين بنخاطب القائمين على البلد يا عم بجاتو يا عم يا مشير يا مسؤولين يا محترمين يا اللي بتقولوا ان الولاية دي معاها الام دي معاها جنسية سؤال بسيط وامر سهل جدا المطلوب منكم الاتي امريكا تطلع تقول معاها ولا معاهاش مسؤول يطلع يعلن يدينا ورقة رسمية مش ورقة مكتوبة بخط الايد ومكتوبة على الكمبيوتر ورقة رسمية طلع الشيخ بتاعنا كذابه وكده يحاسب ويسأل ويقدم للمحاكمة القانونية طلع صاحب حق مش عاوزينه رئيس جمهورية عاوزينه يدخل المضمار ويحتكم الى الصندوق ان اخذها اخذها الى اخذها
انت عاوز دكتور محمود يهدأ تهدأ الامور بالصورة اللي انت بتتكلم بها دي لا انا مش مقصود
انا بقول اهو شوف
لا 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 لا
الامور واضحة
ما هم نجهز جدا
عشان الوقت بقى
لا. امريكا لا تبغي خيرا
للمسلمين نشوف فيديو يا شباب
لا سيبك من الفيديو انا نشوف فيديو والأزمات القرآن حياتي
لصراطي القرآن حياتي يهديني لصراطي القرآن حياتي يهديني لصراطي
من الرحيم بيان ائتلاف القوى الإسلامية والوطنية حول زيارة مفتي الديار المصرية للقدس. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد طالعتنا وسائل الإعلام بخبر صدم مشاعر المسلمين في المشارق والمغارب، ووقع كالصاعقة على أبناء أمتنا في الأرض المباركة وخارجها، حيث فوجئ العالم بوجود مفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة بالقدس الشريف في نفس الوقت الذي يلقى فيه أهل غزة المذابح والحصار ويلقى أهل القدس النفي والإبعاد. وبإزاء هذا الخطب الجلل أصدر ائتلاف القوى الإسلامية والوطنية البيان التالي: أولا، إن القضية الفلسطينية قضية إسلامية، والحرب الدائرة فوق ثرى فلسطين حرب عقدية تمدها أحقاد تاريخية، والتنازل عن مقدسات المسلمين خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، وقد أجمع أهل الإسلام أن تحرير فلسطين إنما يكون بجهاد اليهود الغاصبين، وأن كل تصرف يقر اليهود على الأرض أو يتنازل عن الحق فهو باطل شرعا. ثانيا، اتفق المسلمون من كل حدب وصوب على رفض ما يسمى بالتطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل لأرض فلسطين السليبة ولأقصانا الأسير، واتفقوا على مقاطعة هذا الكيان الغشوم الظلوم. ثالثا، اجتمعت كلمة علماء الأزهر الشريف مع الهيئات العلمية الشرعية ودوائر الإفتاء الرسمية والأهلية على الامتناع عن زيارة الأقصى الشريف أو السفر إليه لما يتضمنه ذلك بالنظر إلى واقعنا المعاصر اليوم من إقرار بمعاهدات باطلة أو شبهة إقرار ليد اليهود الغاصبة، لا سيما إذا كانت هذه الزيارات ذات طابع سياسي أو ديني. وعلى الرغم من وجود أكثر المقدسات النصرانية في فلسطين المحتلة، فقد امتنعت الكنيسة المصرية ومنعت رعاياها عن زيارة هذه المقدسات بما يحقق الإجماع الوطني في هذه القضية. رابعا، إن مخالفة هذا الحكم المستقر لدى جهات الإفتاء الرسمية كافة لا يقبل من أحد الناس اليوم فضلا عن رأس دار الإفتاء المصرية، ولا تجدي فيه أعذار واهية. وقد صرحت الإذاعة العامة الإسرائيلية بأن الزيارة قد تمت بالتنسيق مع وزارة الدفاع الإسرائيلية وتحت حراسة أمنية إسرائيلية. خامسا، ينضم ائتلاف القوى الإسلامية إلى جموع العلماء والهيئات الشرعية والثقافية والسياسية والوطنية المطالبة للمجلس العسكري بإقالة مفتي الجمهورية فورا، والذي كثرت شذوذاته وتعددت مخالفاته، مع مطالبته بالاعتذار للأمة الإسلامية بعد مساءلته في مجلس الشعب المصري باعتباره مسؤولا حكوميا رفيعا تابعا لرئيس مجلس الوزراء المصري. وقال الله تعالى: أمتنا من الزلل، ودفع عنها شرور الخطأ والخطل، والله وحده المستعان وعليه التكلان، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وقع على هذا البيان كل من الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، مجلس شورى العلماء، جماعة الدعوة السلفية، جماعة الإخوان المسلمين، جماعة أنصار السنة المحمدية، الجماعة الإسلامية، ائتلاف أبناء الأزهر الشريف، ائتلاف دعاة الأزهر، الاتحاد العالمي لعلماء الأزهر الشريف، رابطة علماء أهل السنة، مجلس أمناء الثورة، الجبهة السلفية، ائتلاف الشباب الإسلامي، تحالف ثوار مصر، ائتلاف مصر الثورة، اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة، بالإضافة إلى الأحزاب الآتية: حزب الحرية والعدالة، حزب النور، حزب الأصالة، حزب البناء والتنمية، حزب الإصلاح. كما زاد عدد الموقعين على هذا البيان من رموز الأزهر الكبار وعلمائه الأحرار عن 50 شخصية، يجري ذكرها في البيان المنشور كتابة بإذن الله تبارك.
أستاذ نبيه، عندك تعليق سريع في دقيقة؟
عندي تعليق سريع،
فضل.
أنا بأيد حضرتك، ممكن يكون الإدارة الأمريكية مخبية، ومش ممكن، ده أنا بأكد على كلام حضرتك إنه هي ممكن تكون حاجبة، مش أنت،
فضل.
مش أنت حاجبة المستويات الأصلية، لسبب بسيط، لأنه هي في حلها في كلمتين: يا مسؤول أمريكي يطلع ويقول ده فعلا الجنسية دي صحيحة، يا ثواني يا أستاذ محمود، يا الفيديو، لأنه ده ركن أساسي من أركان الحصول على الجنسية، الفيديو اللي بيتصور أثناء حلف اليمين. في حاجة تانية برضو اللي هي مخلية الشيخ حازم، عشان بس نبقى منصفين، إن هو على أرض صلبة، الطلب اللي متقدم اللي أظهرته اللجنة العليا مقدم في 25/10/2006، والجنسية اللي بيقولوا عليها حصلت عليها في 25/10/2006، ودي فيها استحالة أنها تحصل عليها في يوم واحد.
يعني مقدم الطلب وحصل على جلسات يوم واحد؟
في يوم واحد.
ده في امتحانات.
الحاجة الأخطر إنه في 2009 دخلت أحد المستشفيات في لوس أنجلوس وقدمت طلب بعد ما عملت الفحوصات إنه يتعفى من المصاريف. الحكومة إدارة المستشفى ردت عليه.
طب إحنا
قالت لهم أنت مش مواطنة أمريكية عشان نعفيك من المصاريف. ده اللي ده الطلبين
اللي تسعة.
وهي توفت في 2010.
وخدوا طب ده معانا ورق بيه؟
مع الشيخ حازم ورق بيه. ده اللي هو مخليه واقف على الارض صلب. لكن هم فعلا ممكن يكونوا حاجزين الورق الرسمي عشان يعملوا بكيده. وده اللي انا باكد عليه. لانه انت لو فاكر يا دكتور عاطف من يوم قضيه التمويل الاجنبي قلت لحضرتك دي مش قضيه مش هم مش بيخططوا لقضيه التمويل الاجنبي. ولكن ضغوطهم كانت رساله للشعب المصري والعربي انه امريكا ما زالت عندها القدرة في التحكم في رئيس مصر القادم. دي كانت رسالة واضحة. بس احنا منيلين بنيلة لو قرينا ما بنفهمش ولو فهمنا ما بنقراش
ما بنعملش
بيه. خلاص. الحاجة اللي اخطر من كده انه الوفد اللي صادر في يوم الخميس ناشر خبر في منتهى الخطورة يا دكتور عاطف محدش خد باله ان احد المرشحين لرئاسة الجمهورية شاذ جنسيا. وده من مصدر من اي البنينة مصدر امني وشكله كده الصندوق الاسود هيتفتح والدنيا هتخرب وهيطفطف وهتبقى مشكلة. الحاجة التانية انه لما يجي مولانا المفتي يقول لك انه انا منة من الله رحلتي دي للقدس منة من الله. انا بقول له يا مولانا في كلمة واحدة ربنا يكرمك بمنة من الله وتبعد عننا. لانه
منة من الله وتسكت
وتبعد عننا
انت كمان.
لا لا لا
منة من الله علي انا.
لو سمحت وتبعد يا عم
وتخلص.
ليه؟ لانه انت ما فيش حاجة اسمها بشخصك. انت طول ما لازق في الكرسي يبقى انت مفتي. عاوز تروح القدس والله روح بات هناك بس ابعد عن دار الافتاء. احنا مش هنقولك لا. ابعد عن الكرسي اللي معمول بلزق وربنا يكرمك ويتعمل بتفال بكرة وتبعد عننا وتروح القدس زي ما انت عايز.
نشكرك جزاك الله خير.
ثواني بس تشكرني ايه؟ طيب عندك حاجات خطيرة. اخونا محمد حلمي الكاتب المحترم قال حاجة
ما تبقى تجيبه معاك بدل ما كل مرة بتعمل له دعاية وخلاص.
لا مش بعمل له دعاية. هو راجل مش محتاج دعاية.
هات عاوزين انا بسطت عاوز اشوف.
والله اجيبه معاك.
خلاص هتقولنا معاك.
بس هو كان صحيا انما هو الراجل يتمنى.
طيب هاتوا نشرف عليه في الصحة والجمال وبعدين.
نجيبه في الاثنين. الراجل عجبني قوي قال لك الاهم حاجة في الربيع العربي الاعضاء البشرية اللي ظهرت على الساحة. حواجب زين العابدين لما قال لك انا فهمتكم خلاص فهمتكم. وقبضة القذافي لما قال زنجة زنجة وصباع سيف الإسلام القذافي ومناخير البلكيمي ولسان زياد العليمي كل دي أعضاء بشرية ظهرت في الثورات الربيع العربي. فهي دي أهم حاجة كانت في الثورات الربيع العربي.
المهم بقى هنا
يعني إيه يعني غفر الله لنا ولك حملتنا ذنوب وخلاص.
هو ده المهم بقى اللي انت بيقول لك
استاذ عبد الجواد.
لا بس انا هقول نقطة صغيرة.
انا مش
مستعجل عاوز نقطة صغيرة واسكت. انا عايز بس عشان تعرف انه مفيش تغيير في الثورة. السيد وزير الداخلية بنشده بإقالة مدير امن الجيزة لثلاث اسباب. الراجل مشكورا الاسبوع اللي فات عمل خناقة مع مسؤول الامن لانه ما فرشلوش السجادة الحمراء. الحاجة التانية راجل شخصية محترمة قيادة امنية بتعرض على البسطة.
يعني ما في المكتب بتاعه يعني
ما في تحت في الطرق على السلالة.
ما كانتش مفروشة
ما فرشلوش السجادة الحمراء. فالراجل لسه عايش في الوقت.
طيب.
فطبعا الحاجة التانية انه واحد من الناس القيادات كمان مش عايز صغير بيعرض عليه البسطة فورقة طارت فراح رام الدوسيه في وشه على الارض. الحاجة الرابعة التالتة راجل ضابط مرور شايفه واقف غلط لمدير الامن فبيقول له رئيس المفروض انت تبقى قده نقله وده العياط. انا بناشد وزير الداخلية ان ننقله بكرة الصبح.
الاول يتأكد من كلامك. الاول يتأكد من كلامك.
يتأكد من كلام مين؟
من كلامك انت.
ده مش كلامي. ده وقائع ثابته متقدمه
لها في شكوى
في التفتيش الداخلية. يا استاذ
اسمع. وانت قاعد على كتف الشمال شايف كل حاجة.
قاعد على كتف مين؟ انا المحامي بتاع الثلاثه دول.
خلاص يبقى انت مش محايد.
لا مش محايد ايه ده، بتقدم بالكلام ده شكوى في التفتيش والتفتيش بيحقق.
خلاص حلو يبقى التفتيش يحقق
يعني. هذا اللي بنتكلم فيه.
نشكرك جزاك الله خير، ربنا
يجعلك. مش كلام راغي،
محضر خير.
لا انا محضر خير، عمره ما اكون محضر خير
ان شاء الله تبقى.
انا محضر
شهر ماشيك مع الدكتور محمود هيصلح.
لا اصبني بال
تعليقات سريعة على بعض ما ورد في مداخلات اخواننا الكرام. هو طبعا ورد في اكثر من مداخلة ان مصر بتمر بظروف صعبة، ولا شك ان مصر بتمر بظروف صعبة، ولكن يجب ان يكون الامل هو عنوان كل المصريين في هذه المرحلة. وعايز اقول لاخواننا المصريين ان الله سبحانه وتعالى استجاب لدعوات طويلة وسجدات طويلة وانات طويلة، والله سبحانه وتعالى يريد أن يرفع الظلم عن هذا الشعب. وأن ما يحدث في مصر الآن من أيام الثورة وحتى الآن إنما هو صناعة إلهية، والله سبحانه وتعالى سوف يتم فضله على مصر، ولكن علينا أن نضع أيدينا في يد الله سبحانه وتعالى، وأن يملأ الأمل قلوبنا، وأن تتجلى عظمة المصريين الحقيقية في الاستبشار بالمستقبل والعمل على صناعته من خلال أن نضع أيدينا في يد الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني اللي أحب أعلق عليه إن احنا صحيح المجتمع المصري بتحدث فيه مشاكل كثيرة بتتفاوت في الأهمية، فإحنا عايزين يعني يكون في اهتمامنا في المقام الأول المشاكل الأم. المجتمع المصري الآن بيمر بمرحلة انتقالية يريد أن يحصد ثمار الثورة كاملة. المجتمع المصري الآن يحتاج إلى تسليم السلطة إلى رئيس مدني، يحتاج إلى انتخاب رئيس مدني يستلم السلطة، يحتاج إلى وضع دستور، يحتاج إلى حكومة تتوازى مع مجلس الشعب وتعمل معه ولا تعارضه ولا تضع بين أيديه المشاكل حتى تحل مشاكل المجتمع المصري. المجتمع المصري الآن يحتاج إلى استعادة الهوية. المجتمع المصري الآن يحتاج إلى تحقيق مرجعية الإسلام لنهضته التي يبغيها بعد هذه الثورة، بعد أن فشلت مرجعيات كثيرة في أن تنقذه من مشاكله. المجتمع المصري الآن يريد أن يتعافى من البطالة والفقر والعدول عن القيم التي أوصلته إلى ما قبل الثورة. فإحنا اهتماماتنا وانشغالاتنا يجب أن تصب على الاهتمام بهذه المشاكل الأم اللي هي متطلب هذه المرحلة الآن. برضو جاء في بعض المداخلات أن الأحزاب ملهاش لازمة وليس لها ضرورة، وان عمل الاحزاب بيشوب بعض السلبيات. هو طبعا العمل الحزبي الان او النظام السياسي الان بيقوم على اساس تعدد الاحزاب، وليس هناك في الاسلام ما يمنع من وجود احزاب، لان وجود الاحزاب بيعتبر انعكاس للمدارس الفكرية الموجودة داخل الاطار الاسلامي والاطار الوطني الكبير. وان كانت هناك بعض الممارسات اللي هي بيبقى يعني بنخرج فيها عن قيم الاسلام، فان شاء الله حينما ندعم هذه الممارسات الحزبية الصحيحة وفق أخلاقيات الإسلام ومرجعات الإسلام سوف يتعافى العمل الحزبي من هذا إن شاء الله. وإحنا بنوصي إخواننا في الأحزاب اللي بتتخذ من الإسلام مرجعية لها أن يعني تقرن العمل الحزبي عندها بأخلاقيات الإسلام الكبرى. الحاجة الأخيرة يعني أنا برضو لمست من بعض المداخلات إن هناك يعني قلق من محاربة التيار الإسلامي. التيار الإسلامي بيتعرض إلى يعني حرب ضروس من نواحي شتى وبيقودها بشكل قوي جدا الآن الإعلام. أنا بقول يا أخوانا التيار الإسلامي امنحوه فرصة، اعطوه فرصة. احنا صبرنا على أنظمة لم تكن تتخذ من الإسلام مرجعية حقيقية لمعالجة مشاكل البلد، يعني منذ ثورة 52 وحتى الآن كنا ننتقل من مشاكل إلى مشاكل، بل من ثورة 1919 لما سقطت الخلافة الإسلامية وجاء الاتجاه الليبرالي والاتجاه العلماني من سنة 19 ل 52 أورث مصر مجموعة من المشاكل، أدت بالجيش المصري لأن يقوم بانقلاب يدعمه الشعب حتى تحول إلى ثورة ليخلص الشعب المصري من مشاكل هذا الاتجاه. ثم عدلت مصر إلى يعني منحى آخر وهو نظام الاشتراكية وعاشت معها فترة طويلة، ثم عدلت إلى النظام الرأسمالي وعاشت معه فترة
الوقت
طويلة.
الوقت
نص دقيقة. فأورثها مشاكل كثيرة، فلندع الآن التيار الإسلامي. أنا بطلب من إخواننا في الإعلام أن يركزوا بدل ما يحاربوا التيار الإسلامي يركزوا على شحذ همة الشعب مع البرلمان، شحذ همة الشعب نحو متطلبات الثورة، لأن تسويد الصورة وتيئيس الناس من الإصلاح ليس في صالح المجتمع. والله 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 لا حل إلا في مرجعية الإسلام وفي الذين يحملون القيم الإسلامية، والعالم كله سوف تأتي عليه لحظة لن يكون أمامه حل إلا فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخرج به البشرية من الظلمات إلى النور.
شكرا جزيلا. نختم تعليقات مع حضرتك يا شيخ عين.
لن أزيد عليكم إن شاء الله بإذن الله.
فضل.
تعليق بسيط جدا، بالنسبة للمسؤولين في مصر وبالنسبة للناس اللي هم للأسف الشديد يظن أن الشعب المصري لا يفهم كل ما يدور حوله ولو على حتى النطاق النسبة الأكبر من هذا الشعب الطيب المحترم الذكي الفاهم، ولكن أحيانا في حاجات بتغيبه عن واقع الأمور، الله أعلم بيبقى ساكت ليه، لكن هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى. أقول إن ما يحدث بعد هذا الحدث الذي تم اللي بعض الناس بيسموه ثورة وأنا صراحة لا أسميه ثورة، وبعض الناس بيسميه فورة وأنا لا أسميه فورة، إنما أسميه إذن من الله بسقوط الظالمين، لأنه لا أحد له يد في هذه المسألة. فإن كانت المسألة بالتقوى أعتقد إن إحنا ما وصلناش للدرجة إن ربنا يسقط هؤلاء من أجلنا، يعني هذا على حسب حكمي الضعيف. أما بعد أن مكن الله لنا بعض التمكين ولعله اختبار، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، للأسف الشديد خلت المساجد، الناس كانت بتتحجج بمثل هذه الأمور إن في أمن وفي مش عارف إيه، الأمور مفتوحة دلوقتي. المهم عندنا الأحداث اللي حصلت في بورسعيد وقتل الجماهير، اللي حصل بعد كده من بعض الأمور من البلطجية التي شاعت وعمت في هذا البلد، الاختطاف، سرقة السيارات، حدوث ما نراه من الترويع عشان الناس تنشغل به، وبعدين لما الناس تفضى شوية وتبدأ تهدأ وعندهم قضية ينتظروها يروحوا يسحبين البنزين أو مسربينه، الله أعلم، أنا لا أحدد من يفعل هذا. اشتعال الحريق في السويس، اشتعال هذا الحريق يعتبر أن احنا بنولع مصر، ولكن عشان نشغل الناس في منطقة ثم نحدث شيئا نريد أن نحدثه من غير أن يعلم الناس عنه شيئا. دلوقتي بقى أصبحت قضية الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل اللي هم مش عاوزين يظهروا أصل المسألة، والله بإشارة بسيطة جدا، احنا عاوزين نشوف الراجل ده صادق هنعلن، كاذب هنعلن. طب ممكن يكون كذاب، أسأل الله جل وعلا أن يجعله من الصادقين، ونحن إلى الآن نعطيه هذا الظن الحسن. لكن هم فعلا زي ما قال الأساتذة الكرام من الجائز جدا أنهم يكون تحت أيديهم مستندات، من الجائز أن يكون تحت أيديهم مستندات، لكنهم لا يريدون إسقاط حازم صلاح أبو إسماعيل بمفرده، إنما يريدون أن يسقطوا مسمى الإسلام عشان نبدأ نعاني عشرات السنين على ما نقنع الناس تاني بمسمى الإسلام أو قال الله قال الرسول أو إن الصلاح هيكون في كتاب الله والسنة. عاوزين نفطن المسألة دي، وبقول له شيخنا الحبيب الشيخ حازم افطن المسألة دي، احنا عاوزين نؤكد هل فعلا المسألة دي يمين أم يسار. لو إن الأمر بيدي من يحكمون البلد والله لا قدروا عليها في ثواني، ولو عاوزين هيحددوها، بس مش عاوزين الأمور تهدأ عشان نبدأ ناخد ذريعة لتأخير الانتخابات ونبدأ ناخد قرارات ونبدأ ننزل أحكام وعندنا الحجة، البلد بتضيع مع إن كل يوم مليارات بتخسرها هذا البلد. وصلى الله العفو العافية، ربنا يبارك فيكم، وإن شاء الله برضو اللوحة مش سودة، مع الله تكسب، ولو لم يبقى على الأرض إلا عبد واحد وحد الله سينصر الله دينه، أنا عندي العقيدة دي.
فتح الله،
ربنا يبارك فيكم.
شكرا شيخ أيمن، جزاك الله خيرا. يختم بالرسائل القصيرة.
رسائلكم إلى ليلى لا تجدد العود، تشد على يدينا للفكر والنهوض، وواجبكم علينا نبارك الجهود. رسائلكم إلينا.
انت تبقى آخر واحد فانت هتحضر. دكتور محمود، نقول لمين ثكلتك أمك أو ثكلتكم أمهاتكم؟
بشار، ثكلتك أمك يا بشار.
مش أنت بشار، مالك وماله؟
اتفضل يا وحش.
سكرتك امك يا كل من تحاول شق الصف الاسلامي.
سكلتك أمك لكل من يزرع اليأس في الشعب المصري.
سكلتك أمك الثلاثة اللي قال عليهم الأساتذة إن شاء الله.
سكلتك أمك الثلاثة
طلعهم واللي حاول يشق الصف الإسلامي وقال عليه الأستاذ عبد الجواد هو برضه الجواد.
من يزرع
الله 100% انت
شيخ ايمن معاك يا استاذ نبيل علمته
الله 100% يا شيخ ايمن.
نقول لمين ويحك او ويحكم.
ويحك يا عكاشة كيف تحاول افساد امة بذاتها ثم امة بجيرانها يدعو الى مقاطعة الدول العربية ويفت في عضد العروبة من أجل أن يصل إلى مأرب لا أدري ما هو.
ويحك يا سيادة المفتي أن تكون قد دلست على الشعب المصري برحلتك المنيلة بنيلة.
سعد الجواد
ويحك بقولها لكل مصري ما زال جالسا في بيته ولم يقدم شيئا في دعم النهضة المصرية الحالية وما زال يتفرج على الأحداث ويترك إخوانه في الطرقات والميادين وهو يريد أن يستفيد من هذه الثروة ولم يقدم في صناعتها شيء.
ويحك يا من تروج للشائعات حول أهل القيم والمبادئ في هذا البلد اتقوا الله في أنفسكم إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين.
نقول لمين من أنتم أو من أنت.
من أنت يا إبراهيم يا عيسى حتى تتكلم في دين الله وتطرح أمة بأسرها بقالة أو بجرة قلم.
من أنتم يا تجار الأجساد العارية للترويج للهلس والجنس والعري.
من أنتم. أنا بوجه رسالة لإخواني أعضاء الحزب الوطني مش هقول زي هم كانوا بيقولوا على الإخوان المنحلة أو المحظورة أعضاء الحزب الوطني السابق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تمسكوا بالمصاحف وأن تلزموا الاستغفار وأن تعملوا على إرضاء الله عز وجل فيما قال إليه حال مصر في على مدار 30 سنة أو أكثر من 50 سنة.
من أنت يا كل مسلم. أسألك سؤال ماذا سيخسر الإسلام بفقدك. من أنت؟
يعني عاوز يكون له قيمة يقول أنا هيخسر كذا
لما يمشي أحس بيه.
إنما لو ما بيعملش شيء يبقى ما بتفرقش. يعني
مشي زي ما مشيش أسأل الله أن يجعل لنا أثرا. إذا سرنا افتقدنا الناس.
جزاك الله خير. شيخ محمود نقول لمين خسئت.
خسئت أيها الإعلامي الأجير الذي لا يدرك قيمة الكلمة ويعمل لتضليل الأمة ولتخويفها من الإسلام وأهله.
خسأت يا كل من تروج للتطبيع مع الكيان الصهيوني.
يا كل
من تروج للتطبيع الصهيوني.
يا كل
خليك في بلاغتك.
وعاوز يقول لك خسأت يا كل من تعاند ولا
تقعد وانت ساكت لك دعوة باللغة معانا.
وخسئت أنا بقولها لكل أجنبي يعرقل مسيرة الشعب المصري. ستفشل لأن الله هو الذي يغير. ريح نفسك.
خسئت أيها الشيطان اللي خليت فيه إعلام مضلل وصاحب تطبيع فاشل والأخ الأجنبي هو سبب الشيطان. خسئت أيها الشيطان.
جزاك الله خير.
بارك الله
فيك. انت تقول لي مين كفاك.
كفاك ايها المفتي افسادا وتضييعا. كفاك تشبثا بالكرسي. كفاك دنيا اعمل لاخرتك.
كفاك جلوس على الكرسي يا كل من لا تعمل لصالح مصر.
يا كل من
لا تعمل لصالح مصر.
إخواننا برضو أعضاء الحزب الوطني اللي بيتطلعوا للعودة إلى المسؤولية مرة أخرى كفاية 30 سنة.
كفاكم.
كفاكم.
كفاكم يا من اخترناكم باسم الإسلام تأخرا عن ركب أردناه وقصدناه. بصراحة كده احنا جعانين عاوزين لقمة تحسسنا ان احنا اخترناكم صح. ربنا يبارك فيكم.
نقول لمين افيقوا افيقوا او افق
افيقوا يا ابناء مصر حتى لا تضيع الامور ولا تكون افاقتكم بعد فوات الاوان. افيقوا وادركوا الامة وقفوا للتزوير المتوقع وكونوا يدا واحدة على قلب رجل واحد لتختاروا رئيسا مسلما يحكمنا بشرع الله. وإياكم أن تسمعوا لتدليس الإعلاميين أو لتخويف العسكريين.
تقول لي مين فوقه؟
فوقه يا إسلامين وتوحدوا.
جميلة.
انا بقول فوقه لاعلام اذكر
لا انا بقول افيقه ده ده فوقه دي بتاعت بقى بتاعه
لا ممكن اذكر الاسماء القنوات اللي عايز اقولها
تقول
بقيت رمز يا روح قناه النهار وقناه سي بي سي وقناه الفراعين وقناه صدى البلد. انتوا يعني عايزين توصلوا الناس لفين؟ نتيجه اللي انتوا بتقولوه نرجع لورا تاني. عايزيننا نرجع لورا تاني ولا نطلع لقدام؟ اذا كنتوا عايزيننا نرجع لورا تاني استمروا لان انتوا بتخدموا الماضي. اذا كنتوا عايزين نطلع لقدام عدلوا وزرعوا في الناس قيم الثوره واهداف الثوره وطموحات الثوره واجمعوا البلد كلها يد واحده.
اقول افيقوا يا شباب الامه وابحثوا عن هويتكم وارفعوا رؤوسكم وافخروا بانكم خلف الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
بارك عليه. نقول لمين جزاكم الله خيرا؟ جزاكم الله خيرا او جزاك الله خيرا؟
جزاكم الله خيرا يا علماءنا ويا أشياخنا، جزاكم الله خيرا على سعيكم تنمو جهودكم باجتماعكم على مرشح واحد تدلون الناس عليه. أستخير الله وأسأل الله فيه قبل أن تخرجوا به ليكون الأصلح إن شاء الله.
بنا يبارك فيك يا كل من تحصل الاختيار لرئيس مصر القادم.
جزاكم الله خيرا بنقولها لناس كتير، يعني بنقولها للمصريين كلهم جزاكم الله خير، وبنقولها لكل من يتمنى لمصر خير جزاك الله خير، وكل من يسعى الى لم شمل المصريين جزاك الله خير، وبرضه اللي بيفكر في مصر بسوء عايزين يجي وقت يقول لك جزاك الله خير.
جزاكم الله خيرا اقولها لمشاهدينا الكرام، ان تحملتم هذا الابتلاء الذي أتاكم في هذا اليوم فقولوا إن الله وإن إليه راجعون. جزاكم الله خيرا.
الحمد لله.
ما هم متحملين بلاء وكذا.
أنا مش عاوز أقولها من الأول عليك.
طيب
ما بلوتين متحملين بلاء كذا سنة هو.
ما أنا جاي أشكرهم عشان كذا، أنا جاي مخصوص عشان أشكر الناس.
طيب تدعي لنا بقى شيخ أيمن.
الله بس في ربع دقيقة عشان روح.
حاضر. طب اما
انت مطيع وزي الفل.
طب اما مسبقا وروح
له امين يا رب.
انا ادعي بعد ما تمشي. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبي الهدى الصادق الوعد الامين. اللهم إنا نعوذ بك من الفاجر وجدوى والسفيه وعدوى وذي الرحم ودعوى ومن عمل لا ترضاه. اللهم أمتعنا بخيارنا، اللهم أمتعنا بخيارنا وأعنا على شرارنا واجعل المال في سمائحنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته
ولا مريضا إلا شفيته يا من تسمع دعاءنا يا الله وترى مكاننا يا الله وتعلم سرنا يا الله اللهم هيئ لمصرنا أمر رشد يا رب العالمين اللهم فرج الهم عن إخواننا في سوريا يا أرحم الراحمين واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين
آمين آمين آمين
جزاك الله خيرا
أجمعين تقبل الله منا ومنكم أجمعين لنا ولكم ولجميع المشاهدين طبعا كالعادة نعتذر لو كان في تطاول أو تجريح لأي شخص أو أي كلمات نابية غفر الله لنا ولكم
تركز عليك عليا ليه أنا عملت حاجة النهاردة عمال تركز عينيك وتبصلي
في غيرك طيب
طيب بحبك
ولا وانا بموت فيك
بس على فكره لن يرضى عنه الناس ويحس ان هو طيب الا لما يجي يقعد هنا انا كنت قاعد هناك في التلفزيون كنت بحاول ابعد ورا عشان ما اتخنقش بس كنت بتفرج
برضه غفر الله لنا وله شكرا اخواننا المشاهدين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الدعاء كلنا ندعو لمصر وللمسؤولين أيا كان مواقعهم إن ربنا يهديهم لما يحبه ويرضى
القرآن حياتي يهديني لصراطي القرآن حياتي يهديني لصراطي هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوطان.